من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لنا الحقيقة ويكلنا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
نص نهار و14 دقيقة في استوديو جوهرة فيم الاثنين 8 ديسمبر 2014. حلقة جديدة من بوليتيكا متواصلين معكم من توا حتى لساعتين. من الادخيل في الاخراج من الفجيري في التنسيق العام وزهير الجيس في التقديم من وراء ميكرو جوهرة FM. اليوم وفي الساعة الثانية بعد أخبار مدي ساعة نقترح عليكم مواصلة القراءة في المشهد السياسي الجديد للبلاد التونسية، خاصة مع بداية الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للرئاسية غدوة 9 ديسمبر 2014. كما تعرفوا تبدأ الحملة الانتخابية الجديدة. نستقبل بحثنا في استوديو جوهرة فين بعد شوية عبد الوهاب معطر الوزير السابق وأيضا عضو حزب المؤتمر، وبالتليفون سيد سمير الطيب عن المسار الديمقراطي. اليوم أيضا في الساعة الأولى باش نرجع نحاول نفهم الوضع الأمني في ليبيا وخاصة على الحدود التونسية في ظل تصاعد المعلومات عن أوضاع متردية والاستنفار الأمني الموجود والاستعداد لأي طارئ قد يطرأ على الحدود. نستقبله في الموضوع في استوديو جوهرة فيم الخبير في الشؤون الليبية غازي معلا، وأيضا باش ناخذ بالتليفون السيد والي ولاية مدنين. في الانتظار وبعد شوية وبعد أول أغنية نبدأ مع فقرة كالعادة من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق، وأيضا البوز على الويب أهم التصريحات اللي كانت موجودة في البلاتوات الإعلامية. بعد شوية نبدأ ومرحبا بالجميع. كالعادة نستنى اقتراحاتكم على 29 100 29 100 100. سجلونا رسائلكم وقت اللي تنقضوا تلاحظوا، وإلا تقترحوا علينا المواضيع اللي تحبوها موجودة في البرنامج هذا. ما تنساوش اللي كل شيء موجود على www.jorafm.net، وما تنساوش نجموا ترسلونا بالإيميل على politica@jorafm.net. بوليتيكا let's go.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نص النهار وعشرين دقيقة على راديو جوهرة FM. مرحبا بالجميع. هذه بوليتيكا كما قلت متواصلة حتى للساعتين. ذكركم اللي بعد أخبار مدي ساعة إن شاء الله نقترح عليكم مواصلة القراءة في المشهد السياسي الجديد للبلاد التونسية. بعد شوية إن شاء الله باش نستقبل عبد الوهاب معطر الوزير السابق عضو حزب المؤتمر. بالتليفون باش يكون معنا زيدا السيد سمير الطيب عن المسار الديمقراطي، نفهموا وين ماشية تونس وشكون باش يحكمها في المستقبل. لكن قبل كما قلت لكم باش نمشي ونقرأ الوضع الأمني في ليبيا خاصة على مستوى الحدود التونسية في ظل تصاعد المعلومات عن أوضاع متردية، استنفار أمني استعدادا لأي طارئ. وفي الموضوع هذا بينسر نستقبله الخبير في الشؤون الليبية غازي معلا بحثنا في استوديو. سي غازي مرحبا بك.
مرحبا زوير.
دونك غازي فقط اسمح لي نسمعك من الاخر وعلى الاخر مع دليل مصدق اللي بترجع بينا القراءة للجلسة اللي تم انتخاب فيها رئيس مجلس نواب الشعب، ثم راجعين للتعليق.
من الاخر مع دليل مصدق.
اخيرا تم التصويت واختيار محمد الناصر رئيس لاول برلمان بعد ثوره 2010-2011. تصويت جاء باغلبيه 176 صوت من جمله 214، وبشويه حساب نفهموا اللي النهضه وجبها وافاق والاتحاد الوطني الحر الكل صوتوا مع النداء في نفس الاتجاه. والاهم وانه اصوات الجبهه جات من غير اتفاق وعن قناعه وايمان بكفاءتها الانسان. النائب الاول كان من نصيب حزب النهضه في شخص عبد الفتاح مورو، اللي بعد غياب كبير على سلطه التقرير داخل حزب النهضه يرجع بعد سنين في الصفوف الاولى ويصبح بقدره القادرين الشخصية الأكثر توافقية بين النداء والنهضة. النائبة الثانية من الاتحاد الوطني الحر، وبهالاختيار نفهم نوعية التحالف الحكومي الجاي مع بعض التعديل بإضافة ربما أفاق تونس في تشكيلة الوزراء. الجبهة اختارت عدم المشاركة المباشرة في التحالف والدخول للسلطة من بابها الكبير، والتعليل ما نمدش إيدي للنهضة مادام ملفات شهداء الجبهة مازال محلول وما فرزناش القاتل الحقيقي واللي وراه مسؤول. التركيبة هذه حسب رأيي البسيط أولية وماهيش نهائية، وباش تعرف تغيير والصورة ما تكتمل كان بعد الرئاسية واختيار رئيس الحكومة والاتفاق على الوزراء. المفاوضات ما زالت في الأثناء والتغييرات تنجم تصير في كل الأوقات، لكن ومع هذا الكل الصورة اللي بقات في الأذهان من كامل النهار قبلة مورو على جبين مباركة أرملة الشهيد. رسائلها تستحق الوقوف والتحليل، وأثارها على الناس كان عظيم، ربما طي لصفحة الماضي الأليم، وربما اعتذار، وربما احترام كبير لمسار شيق غير المشهد وقلب موازين القوى، وربما وفي الأخير دعوة لفتح كتاب جديد وصفحات جديدة في تاريخ البلاد.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
شكرا لك دليل مصدق على من الأخر وعلى الأخر. قراءة في الجلسة اللي كان تم انتخاب فيها رئيس مجلس نواب الشعب وأيضا الزوز نواب انتخابير في الشؤون الليبية. عادة تحب تعلق ولا؟
والله مجرد رأي بسيط، لكن أعتقد أنه معناتها الحسابات السياسية اللي سبقت الجلسة هذه كانت لها تأثير كبير على اختيار النائب الأول والنائب الثاني وطبعا رئيس المجلس نواب الشعب. والجملة اللي قالها السيد باجي قايد السبسي للجبهة الشعبية اللي أنا نحب الجبهة تقعد موحدة شفناها مشاهدها شفناها في الانتخابات. يعني الجبهة خرجت من المكتب الأول للمجلس بالجملة الشهيرة للسيد باجي قايد السبسي نحب الجبهة تقعد موحدة. وأعتقد الجبهة للآن موحدة لكن إلى متى الله أعلم.
تتفصن أكيد أنه الجلسة كانت مشرفة أمام أنظار العالم وكاميرات تلفزيون العالم أجمع اللي كان نهارتها موجود في تونس. باش نسمعك في نفس الوقت وقت اللي في الإطار أنه الناس كل تحكي على توحيد صفوف التونسيين ونحكيه على التوافق ونحكيه على اليوم يزمنا نخدمه وننساو التجاذبات السياسية. تصريحات إعلامية في بلاتوات موجودة خاصة على مستوى التلفزة تصريحات كانت سخونة ومؤثرة جدا. التصريحات باش نلقاو فيها عدنان منصر محمد المسعي أنونيموس وأخ الشهيد حسين السلطاني اللي تم ذبحه في التويرف وأيضا للباجي قايد السبسي ويوسف الصديق. نسمعه ونرجع للتعليق.
بس عالويب
هي أنونيموس ديما طبعا في الوقت الحساس ضربت بن علي في أفريانته. احنا منا مع حتى طرف واحنا منا ضد حتى طرف. أولا أرجع لثلاث سنين أرشيف شوفوا وقتاش نهار أنونيموس خرجت ورقة بركة مضروبة ولا ورقة بركة مدلسة. فاتورة في وسطها 3 ملايين حوت زادة وفاتورة في وسطها 2 ملايين و600 حوت. واللي طلع لي أنه الفاتورة من عام 2012 وخلصت في عام 2013 وإنها مدلسة الكماندة تعديت 2012 وخلصت في أول جانفي 2013. هذه ما معناها من مصدرنا زاد أنا ما أكاد لك إما هذه تعملت في حفلة الإطلاف العام وشكون الحاويات اللي بيشخبر عليك 10 شهور بيش تخلص هذي الملف لولين.
اللي صار البارح مسرحية سخيفة. أولا المجموعة هذه ما هيش أنونيموس وما قرصنتش اللي عمل لها سكان كتب عليه هو بيدو فاتور شهر جانفي
هي شهر
شهر متاع 10 أشهر من 2000 إلى 2012 معدل استهلاك عائلة بن علي من اللحوم في النهار عجل وعلوش ونصف
شنو؟
6 ملايين و500 15 مليون 9 ملايين 14 مليون و950 66 مليون و448 دينار 32 مليون هذوما كلهم الكل وباش نمدوكم وعندكم ونسخم الوثائق هذوما كلهم دي بوسكافي دي ريستوران دي فري دو ريستوراسيون كوليكتيف 200 شخص 250 شخص 300 شخص 15 شخص ثم فاتوره في وسط 66 مليون يا اخي القصر وش يعمل؟ ما عادش اللي صرفتهم هذوما كان تحسبوا المونتون مئات الملايين المرزوقي ماخذ في امريكا اقامه متكلفه 110 الف دولار هابط في نفس النهار عامل بروباغندا كيفاش السيد الرئيس قاعد ياكل في الكافيتيريا بتاع لونو في همبرجر ب 5 دولار وهو صرف قرابه 160 مليون الشامبر بركه نتاعو فقط بالسويت نتاعو 63 الف دولار على رئيس موريتانيا السابق جابوا لتونس وبعث مراسلة لوزارة الدفاع يطالب فيها المستشفى العسكري بتحمل نفقات بتحمل نفقات العلاج وفوق ذلك الكل متكلف علينا 18 مليون إقامة لهنا وتنقل هو وزوجته وراه ومعاه زوج أشخاص أخرين. زيارة أمير دولة قطر متكلف علينا 30 مليون
الوثائق هذه اللي تم نشرها على أساس أنها مثربة كلها عندها أصل يعني موجودة في الواقع ولكن البعض منها تم وضعه على حالته والبعض منها تم التصرف فيه. هذه تأتي رئيس الجمهورية أنه تعمل فيها صفقة عمومية يعني مسألة على غاية من الشفافية وطلبت أنه يقدموا لها عروض الناس اللي مختصين الشركات المختصة في إعداد مثل هذه يعني المناسبات والاحتفالات. إذن في ثم تلقى فاتورة معينة مثلا فيها مبلغ يظهر لك هو المبلغ هذاك مذخر علاش لأنه ما يتعلقش بحدث واحد ولا بمناسبة واحدة ذاك يشمل مثلا 12 حدث. اللي نعرفه أنه التكاليف متاع الإقامات في المناسبة هذه تكون غالية مرتفعة جدا أنه المسألة هذه منطقية ومعقولة أنه المبالغ هذه لا تذهب عبثا ولا تذهب هباء وإنما فايدتها أكبر برشا لأنه العلاقات الدولية في إطار جمعية الأمم المتحدة ترجع فوائد كبيرة جدا على تونس، لأن المبالغ هذه بصراحة هي وجه من أوجه الاستثمار أو التوظيف اللي يرجع فائدة كبيرة على البلاد.
روحت نهار انتخابات، نهار انتخابات تشريعية يعني. بنتي سنة أولى في الجامعة يعني. قتل الباب الحق طب شو لي ورجعوا ناس الحبوسات.
والله أخي وقت الهابط قرر لكل المسلمين وشاهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا وش سمعت منه، كنا مسلمين وشاهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاو لهنا هو لفتوه هكا ونا لفتوني لهنا ودينا فوق روسنا وش تخدم وش تخدم وش تخدم بطاقة تعريف، حتى ربما التراس موجود ما كان خذوه بطاقة بطاقة تعريف بطاقة تعريف قراها من عام اليومي وخويا في شيء في الله نعم في بطاقة تعريف مونتون قالوا تراستوش تراستوش ما الله أعلم كيفاش عطاهول ما خاطفوا من نيدو ما مدهول وما ما ليش نخزر فيه خاطر قالوا طاغوت وقت قالوا كلمة طاغوت هذوم المجموعة لهنا اوتوماتيكوان هزوا لينا ما طول طلعوا بيه من هنا او الصعدة هذه وقت نجري يجي يجروا بيه هنا لهنا صافي يقولوا تكذب علينا تكذب علينا ورقة رغيتي
واحد شد عليه سلاح قدامي لهنا قابل لي سلاح والاخر بجنبي كيف كاي شد يحل الموس يمسحه كيف كاي ويعمل له وقت انت وش تخيل انت الوقت نتخيل انها بتبيعها من قدام من تالي في الخط تاعنا في معناها ما عادش ممرك والله العظيم نتخيل وقتاش مش تذبح انت الوقت ذاك نتخيل في الذبح انت كيفاش
انت وشوف بصفة مبدئية انا سمعت هذا على على وسائل الاعلام ما كلمنيش وكل أنا بالنسبة أقول له مربية معناها ما أقول حد شيء في إنسان ما عايز أقوله هو مش غريمي هو منافسي هو يفكر شي يقول شي حب أما أنا أعتبره منافسي ويلزمني نحترم قواعد اللعبة موسى راي العام قاعد ياكل في السب اللي أنا ناكل فيه وفي التهم اللي أنا ناكل
أما هو مش يصوت نار حدوش
ليه لو كان يشوف شنو الأداء بتاع سيد الرئيس المؤقت أنا أقول سيد الرئيس المواطن لا يعني الأدام تاعه في 3 سنين كان الشعب راضي بها ما يصوت فكان يخمم شوية ويقول راهي تونس وخلوها في حالة مأساوية هذه هي الحد احنا مناش مش نشوفه شكون عنده شيء أكثر وشكون لونه خير وشكون هو يلبس القربيتة وشكون هو ما يلبسش أنا حاب نشوفه وقت اللي واحد يتحمل المسؤولية شنو اللي يعمل البلاد نتاعه
نحب متفائل نحب تونس برشا ونعتقد اللي ما طيحهاش بينا قصها ناقصها شخص ناقصها شخص ما هوش منصب ما هوش كرسي المثل هذايا رغم اللي أنا ماشي ضد معاه في مخه شارل دوغول هذايا إنسان لاح حبي بجاء وعندي شروط ما وبعد جاء كتب الدستور اللي هو التوى باقي
بس عالويب
دونك حاولنا نلمو لكم تقريبا مختلف التصريحات اللي اثارت بوز على الويب كما سمعنا عدنان منصر محمد المسعي من رئاسة الجمهورية سمعنا جماعة انونيموس ويظل واحد من نجم يقول كان الحوت على صحافة الاستقصاء في تونس وسمعنا اخ الشهيد احسن السلطاني الحقيقة اللي تم قطع رأسه عن جسده في منطقة التويرة فنترحمه على شهيد الامن وتعازينا لعائلته وسمعنا البيجي قائد السبسي وايضا يوسف صديق نعود نذكركم اللي بحثنا في البلاتو الخبير في الشؤون الليبية وإلى في الوضع الأمني الليبي غازي معلا بحثنا في البلاتو مرة أخرى مرحبا بك غازي
مرحبا دوائر
أنا باش نخلي كل شيء على جهة الحوت والمشاكل والانتخابات واللي تصور في بالك الكل باش نبقى جست على التصريح متاع خو الشهيد كيفاش يوصف الوضعية اللي صارت لهم وقت اللي لقوه هو وخوه وفهموا اللي خوه بوليس وقالوا له طاغوت وتجبد الموس معناتها الحقيقة الرواية مرعبة جدا
أنا أعتقد أنه أخطر حادث صار منذ 14 جانفي 2011 حسب اعتقادي للآن هو الحادث الأخير هذا بقطع نظر على كل الأحداث السياسية صارت في البلاد أنا أعتقد أنه هذا تطور خطير وخطير جدا في طريقة تعامل الإرهابيين مع الشعب التونسي وخاصة مع أعوان الأمن والجيش والشرطة وهذا يعتبر معناته نقلة نوعية المعنى السلبي للكلمة لكن خطيرة جدا لأنه الأفعال هذه شوفوا فيها الآن في العراق شوفوا فيها الآن في سوريا وشوفوا فيها في درنا المدينة الليبية الحدود المصرية وهذا يعطيك إشارة أنه الإرهاب هذايا بدأ يتطور في أفعاله ويأخذ مواقع جد حساسة في المنطقة البلد التونسية, وهذا لابد يكون هو الواجهة أو المواجهة الأساسية لابد تكون مع الناس هذوما ومع الفليو هذايا اللي يهدد السلم الأهلي ويهدد الأمن البلاد.
بالرغم من أنه العملية كما قلت أنت نوعية من حيث أنها ولد فيها قصة نريوس, ولكن التغطية الإعلامية والمواكبة الإعلامية أعتقد أنها ما كانتش على مستوى الحدث.
هذا أكيد ومؤكد, لأنه مع تضغاء المشهد الإعلامي التونسي خلال الأسابيع والأيام الفارطة هي التجادل السياسي ما بين المترشحين للانتخابات الرئاسية, وهذا مهم, لكن الأهم هو الأمن وسلم المجتمع التونسي. وهل الظاهرة الخطيرة هذه اللي تعدت بتغطية إعلامية بسيطة جدا وكأنه حدث لم يقع وكأنه أصبحنا اعتدنا على هذه الأفعال, وهذا خطير وخطير جدا, ولابد ينتبه الإعلام التونسي ويركز على المواضيع هذه لأنها هي ممكن تغير مسار البلاد وتجعل من تونس بؤرة للهادم الإرهابيين. الله لي ورينا إن شاء الله.
الحقيقة معناتها في العادة استعمال كرتوش ربما بدينا نستنسو به ومالورزمو رغم اللي ما يلزمناش نستنسو به, لكن تلمو كثرة الأخبار كل يوم بعد يوم تصبح على أخبار تقتلوا زوز استشهدوا أربعة كذا, أما يتقص راس الحقيقة ويتوقف عون سيفيل معناتها, وفي منطقة هكا شفناها معناتها في التلفز منطقة نائية الرجل يعلم به ربي على ما عائلة يخدم بما وضعية شنية ظروفه وفي الأخر يتقص راسه على خطر في بطاقة التعريف متاعه مكتوب بوليس ولا عون أمن بمعنى التاغوت عندهم هما بين قوسين. الحقيقة المسألة كانت تستحق أكثر من هكا. أنتم كخبراء في المسائل الأمنية هذه تتصوروا أنه الإعلام ما زال بعيد على قراءته الإعلامية في المشاهد هذه ولا غير محترف ولا كيفاش؟
أنا أعتقد أنه القراءة الدقيقة للحادث أصلا لم تكن موفقة, لأنه لابد أن نشوف تسلسل الأحداث اللي صار في تونس, تسلسل الأحداث الإرهابية في تونس. يعني من قنص أو من رمي رصاص على حافلة جنود في منطقة الكيف على بعض الأمطار وبعض عشرات الأمطار, يعني هذه الجماعات كانت تحتاط أمنيا تأخذ مسافات على الطريق الرئيسي, أصبحت الآن تنزل إلى الطريق الرئيسي وتختطف مواطن قبل كل شيء,
تعمل بركاج وتسكر الكياس
وتثبت في مواطن قبل هو مواطن تونسي قبل كل شيء, ثم أمني ثانيا وتاخده بكل سهولة بكل أريحية وتقطع له راسه. يعني ما ظهر مرعب, لكن الظاهرة هذه لابد توقف عنها ونخذ منها العبرة أنه هالناس هذوما ماشيين ويتطوروا في أعمالهم وما سمى حتى راد عليهم على الأقل إعلاميا.
خلينا نمشيوا للوضع في ليبيا. آخر المعلومات عندك غازي, وقت اللي أنت عندك العديد من مصادرك ومعلوماتك غاديك الحقيقة مع شنو الوضعية على أرض الواقع, كيفاش الأوضاع في ليبيا من طرابلس العاصمة إلى بنغازي إلى درنة إلى مختلف الجهات؟
شوف خلينا نحكي على بعض الأمني بصفة عامة. يعني مدينة بنغازي الآن هي مدينة فيها حرب شوارع بتم معنى الكلمة. الحرب هذه تدور ما بين قوى الجنرال متقاعد خليفة حفتر من ناحية ومجلس ما يسمى مجلس ثوار بنغازي من ناحية ثانية. هذه حرب شوارع تدوم منذ حوالي شهرين أو شهرين ونص ولم تنقطع هذه الحرب. في فترة يسيطر خليفة حفتر على معظم مناطق بنغازي ثم ينسحب بمناطق أخرى وتسيطر جماعة أخرى, فهذه حرب شوارع تذكرنا بحرب بيروت في 75-90 وممكن تدوم إلى سنوات طويلة إذا مش هناك تدخل قوي سياسي قبل كل شيء ثم عسكري من ناحية ثانية. هذه مدينة بنغازي أعتبرها مدينة منكوبة, أنه آلاف العائلات الآن قد تنزح مدينة بنغازي, وهذا أمر محزن ومقلق في نفس الوقت. والمحزن أكثر أنه المجتمع الدولي ينظر إلى هذه المأساة ولا يحرك ساكنا بتم على كلمة.
نجيو للتفاصيل علاش العالم يتفرج على ليبيا هكذا.
ثم عندك
العاصمة شحويلها ترابلس
على مستوى مدينة ترابلس هي للآن
إذا كان ما زلت العاصمة دير
على الأقل جغرافيا أو ما يسمى بالجغرافيا السياسية هي العاصمة السياسية والاقتصادية للدولة الليبية. هي الآن يسيطر عليها قوات فجر ليبيا أو ما يسمى بقوات فجر ليبيا, نوعا ما مدينة آمنة لحد هذه الساعة, لكن هناك قوات خليفة حفتر من ناحية وقوات زنتان وقوات جيش القبائل, هذا التحالف الثلاثي الآن يحاول الدخول إلى مدينة طرابلس عبر الطريق الساحلي من دخول عبر طريق الجدير, وهذا هنا جاءت الإشكاليات الأمنية على حدودنا التونسية. يعني هناك صراع مسلح في مدينة العجيلات اللي هي تبعد بعض الكيلومترات على رأس جدير, ثم مدينة الزاوية اللي تبعد بعض الكيلومترات على مدينة طرابلس. يعني الصراع الآن المسلح ما بين فجر ليبيا وقوات حفتر هو على الشريط الساحلي الرابط برأس جدير وطرابلس، ولذلك هناك استنفار أمني تونسي وهذا مطلوب طبعا، لكن الوضع الأمني مخيف داخل ليبيا، لكن على الحدود التونسية ليس بهالدرجة، مش مخيف بالدرجة اللي تتوقعها.
بعد شوي باش نمشي معاك إلى مدينة درنا ونسمع العديد من المعلومات، رغم أنه يتقال مدينة درنا أصبحت منطقة معزولة لا يمكن الدخول إليها ولا يمكن الخروج منها. نرجع لك بعد شوي لمكن، خلينا نربط مباشرة مع سيد ويلي مدنين سي الحبيب شوات معنا بالتليفون، خلينا ناخذ شوية الأوضاع على الحدود وأيضا على مستوى الولاية وحضور الأشقاء الليبيين في الجهة. سي الحبيب مرحبا.
مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة جورة أفهم.
بارك الله فيك سيدي ولي مدنين، كيف هي أوضاع الحدود بالنسبة لكم وأيضا أوضاع الولاية وحضور الجالية الليبية عندكم؟
والله بالنسبة للأوضاع الحدود نتاعنا والحمد لله حدودنا آمنة، ثم زيارة صارت من طرف سيد وزير الدفاع والوقت المرافق ليه
هذا البارح الصباح.
البارح الصباح عندنا القوات الأمنية متاعنا من جيش ومختلف الوحدات الأمنية متركزة،
فما استنفار أمني وإلا وضع عادي؟ فسر لي ما أنت سيد الوالي كيفاش الأمور.
والله نحن نقول حالة تأهب يعني الأمانة، يعني حالة تأهب وحالة يقظة، وهذا مشروع باعتبار ماذا الوضع الموجود في ليبيا وتعرفوه وما يخفي على حد يعني.
يعني بمعنى أنه فما عملية تفتيش مستمرة، فما استنفار أمني؟
والله للأمانة طبعا بالنسبة للحدود نتاعنا راه في بالكم انه مش كان حنا معنا شكل راس جديد، راه
اي نعم
راس جديد، وعندنا الحدود البحرية وعندنا الحدود الصحراوية وما تبعها،
اي
يعني عملية التأهب موجودة وعملية اليقظة متوفرة والحمد لله، من ديوانة من حرس من شرطة من جيش من حماية مختلف الأسلاك يعني عمل يعني عمل يومي.
والاعتماد على الطيران موجود وإلى تحليق بالطيران في محاولة للبحث عن تسريبات من بعض الإرهابيين أو من بعض من يريد التهريب وغيره، موجود هذا ولا مش موجود؟
بالتأكيد بالتأكيد، يعني نحن عندما نتكلم على حدودنا في ذلك الحدود الجوية يعني بالتأكيد يعني أنه فما طيران، فما على مستوى الأمن متاعنا العمل الدوريات متاعنا الدوريات المتقدمة أكثر من سنتير موجود على مستوى ماذا على مستوى
حقيقة المعلومات سيد الوالي فيما يخص أنه الصراع ربما والعراك بين الليبيين والجهات المتقاتلة في ليبيا قرب برشا من الحدود، إلى درجة أنه سكان الجهة في تونس القريبة على الحدود يسمعوا معناتها تبادل إطلاق النار وغيره، هذا صحيح ولا مجرد تسريبات إعلامية موجودة على الفيسبوك؟
والله مجرد تسريبات للأمانة، لأنه تعرفوا أنه نحن نعرف أنه فما صار ضرب الكل ضرب الطيران يعني
أي.
يعني ما يسمى صارش ما يسمى حروب برية موجودة على مستوى الجهة.
معلومات تحكيت رغم أنه الوزارة انفات أنه حتى الطيران الليبي اخترق الأجواء التونسية.
لا 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 طبعا وزارتنا عندها الناطق الإعلامي متاعنا وعندنا شو اسمه لا سماش طيارات اخترقت الأجواء التونسية.
معناتها الأوضاع آمنة. بالنسبة للحضور متاع الأشقاء الليبيين على مستوى ولاية مدنين وتعامل سكان ولاية مدنين مع الأشقاء الليبيين كيفاش تشوفوه؟
والله احنا شوفني رانا نحن مع الأشقاء الليبيين يعني عبارة على ماذا؟ عبارة شعب واحد يعني. ومش غريب علينا
شعب
يعني.
شعب واحد ما فما حدود بيناتنا في نهاية الأمر، فما زوج جنسيات.
حدود بيناتنا نحن في 2012 تحملنا أكثر من 70,000 بما في ذلك الأخوة الليبيين عاشوا عنا وتقسمنا معهم يعني الخبز متاعنا.
واضح.
دونك بالنسبة لنا احنا على مستوى ماذا على مستوى الحدود على مستوى ولاية مدنين كيزورونا الأخوة الليبيين هم ناس مرحب بهم في بلادهم في وطنهم.
بمعنى سيد ولي مدنين الحبيب شواد بوان معناتها نجم نقوله يقول لا داعي للقلق على مستوى ولاية مدنين.
بالنسبة لنا احنا نطمن الشعب التونسي على ان عندنا قوات أمنية جيش وحرس وديوانة وشرطة وما تبع ذلك وحماية سهرة على ماذا على حراسة الحدود متاعنا، اليقظة موجودة، التأهب موجود، وربي يحبب الإخوة الليبيين في بعضهم.
واضح. نشكرك جيدا سيدي ولي مدنين الحبيب شوات، بارك الله فيك على التفاصيل. نمشي من مدنين إلى تطاوين وين ما نلقاو الناشط الحقوقي وأيضا في جمعية الصداقة بين التوانسة والليبيين سي خالد التاجوري معنا على التليفون. سي خالد مرحبا.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة جوهرة فام ومع الحضور مباشر معك السيد الوالي السيد أحمد شوار.
بارك الله فيك. سي خالد شنو أحوال تطاوين والحدود مع ليبيا في تطاوين؟
بالنسبة لل بحكم معرفت وتواصي المتواصل مع إخوة ليبيين وأصدقاء خاصة من الجانب الليبي، ونعرفوا اللي ردت ليست ردت فعل بمعنى الكلمة، ولكن أمام تماسك وزارة تونسية خاصة وزارة الداخلية والجيش الوطني أمام الوضع الذي يتأزم أحيانا في تطور في الأيام الأخيرة، وبالتالي هي كما ذكر السيد الوالي هي احتياطات الواجب معناها القيام بها كهيكل تونس، وخير ما بينها الناطق الرسمي لوزارة الداخلية. أنا قبل كل شيء أدعو الأطراف الليبية الذين هم في الاستماع إلى نبذ هذه الفتنة وإلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإلى التفاوض والابتعاد عن السلاح وكل ما يترتب عنه من تفاقم الوضع. الوضع حاليا أنا من خلال اتصالاتي بالأصدقاء الليبيين وخاصة من الجانب الليبي أن هذه الطائرات التي أغارت من حين لآخر خاصة على قرب الحدود التونسية وخاصة بالذكر منطقة الزاوية وزوارة وأخيرا في منطقة تبعد تقريبا 10 كيلومتر على الحدود التونسية أن هذه هي غارات معزولة وليست بالتطور الذي يدخل في حرب الشوارع وخاصة الحروب الأهلية التي عاشتها بعض الدول. الحركة عادية هي حاليا بالنسبة للتشجير من خلال اتصالي منذ قليل بالساهرين المعبر من الجانب الليبي، وتشهد حركة عادية وربما اليوم هي أقل حدة من الأيام الفارطة. أما بالنسبة للوضع فهو وضع معناها داخلي يهم الشأن الليبي، ولكن أحيانا يكون له أثر على الجانب التونسي.
طيب خليك معايا خالد التجوري، نرجع لك بعد شوية على موضوع مهم جدا، وأنا نعرف أنه عندك اتصالات ومحاولات مع بعض الأصدقاء في ليبيا للبحث عن مسير سفيان الشرابي ونذير الكتاري زملائنا الصحفيين الموجودين والمحتجزين في الأراضي الليبية. خلنا نرجع لضيفنا غازي معلا الخبير في شؤون ليبيا في استوديو جوهرة فهم. الحقيقة معناتها الوضعية مش واضحة، وأكثر وضعية ربما ضبابية هي مدينة درنة اللي تحدثت بعض التقارير الإعلامية وخاصة الغربية منها على أنها تحولت إلى منطقة معزولة لا يمكن الدخول إليها واللي في وسطها لا يمكن الخروج منها. حقيقة الوضع عندكش فكرة غازي، درنة شنو بالضبط؟
مدينة درنة هو لابد أن نعلم جيدا أن مدينة درنة منذ أيام النظام السابق معمر القذافي كانت تأوي عديد المجموعات الإرهابية والإسلامية المتطرفة بكل وضوح. يعني حتى في أيام النظام السابق معمر القذافي قام معمر القذافي بحملة على هذه بين قوسين على هذه المدينة دامت أشهر، وكانت
حملة بمعنى
حملة عسكرية. حملة عسكرية. حملة عسكرية لمحاربة هذه الجماعات داخل، لأننا نعرف أن مدينة على البحر، مدينة جبلية، مدينة وعرة، فالتمركز فيها بالنسبة للإرهابيين سهل، لكن بالنسبة للقوات النظامية أو الجيش والشرطة وما إلى ذلك يصعب الدخول إليها ومحاربة هذه الجماعات. لذلك هي عندها تاريخ في الموضوع هذا.
طيب.
ومنذ اندلاع الثورة الليبية وبعد سنة أو بعد أشهر من انتهاء نظام معمر القذافي أصبحت المدينة هذه هي المدينة الأساسية اللي تأوي كل الجماعات الإسلامية المتطرفة من أنصار شريعة وما إلى ذلك،
بمعنى هي بؤرة الإرهاب،
هي بؤرة اللي يجتمع فيها كل الجماعات المتطرفة المتشددة.
داير يتقال أن أبو عياض موجود في درنة،
يقال أن أبو عياض، وهذا وارد جدا أن أبو عياض موجود في درنة، وحتى بعض بين قوسين القيادات الجماعات الإسلامية الجزائرية موجودة أيضا في درنة. يعني المدينة هذه في من حوالي أسابيع فاتت أعلنت انضمامها أو ولائها لما يسمى بالدولة الإسلامية في داعش في العراق، وهذا يعتبر تحول نوعي في النسبة للمنطقة. يعني أصبحت المنطقة فيها بؤرة من بؤر داعش، وهذا ينذر بأنه هذه الجماعات هذه عندها برنامج لكن على مدى أطول من هذا، لأنها في الأخير هم جماعات كما قال الممثل الدولي أو الممثل المتحدة في ليبيا أنهم جماعات لا تتعدى بعض المئات، لكن ممكن أن تطور تصبح بعض الآلاف، وبذلك أصبح خطر كبير جدا على المنطقة. وحتى الأفريكوم يعني القوى الأمريكية الخاصة بإفريقيا تراقب، قال الجنرال القائد العام للأفريكوم قال إنه هذه الجماعات نحن نراقبها عن كثب ونراقبها جيدا وسنتصرف في الوقت المناسب.
الوقت المناسب إن شاء الله. المنطقة هذه فيها سكان ليبيين عاديين،
هي مدينة
يخضعوا لأي سيطرة لأي حكومة لأي دولة لأي قوانين.
يعني أنا أقول لك يعني هو قلائل الناس اللي دخلوا مدينة درنة، يعني أكل بالظن انه مدينه درنا هذه معظم سكانها هاجروا منها. يعني نقعد في المدينه هذه ان الناس اللي سيت لهم لا حول ولا قوه باش يخرجوا وينسحوا من مناطق اخرى. يعني السكان عايشين تحت الرهبه, تحت الخوف, تحت سيطره هذه التنظيمات اللي تفرض في قوانينها اللي ماشي بها في المدينه. يعني الان يعني تعتبر كانها مثال مصغر لداعش في منطقه شمال افريقيا.
ويبدو انها على ترابط متواصل مع تنظيم داعش الموجود في العراق وسوريا, وخاصه انه تقول لي اعلنت ولائها, بمعنى انه فما علاقات مربوطه وفما استراتيجية ربما تجمع بين الزوز.
اكيد هذا لا يخفى على احد انه لما جماعه مسلحه تعلن ولائها للبغدادي يعني انها هناك تواصل مترابط وحتى تنسيق في بعض الاحيان. وهذا
عندي معلومات مسربه نوعا ما من عشكن من الضروري التحفظ عليها اليوم والا كشفها, ولكن عشكن تنجم تنفيها ولا تاكدها لانه معلومات غير حقيقيه وغير مؤكده حتى التوى, انه ابو عياض التونسي في محاولة للتنسيق لخروجه من مدينة درنة والذهاب إلى مدينة الموصل العراقية للانضمام إلى تنظيم داعش وإعلان ولائه وربما تمسكه بمنصب من المناصب حسب المناصب كما وزعه هما.
والله أنا لا أقدر أن أنفي أو أؤكد هذه المعلومة, لكن وارد جدا لأنه الخروج من مدينة درنة في اتجاه أي مكان آخر من مدينة على البحر, يعني حتى بالتسلل من البحر في اتجاه
تسلل عبر البحر
إلى تركيا أو اتجاه إلى اليونان أو إلى قبرص أو إلى مدينة أخرى أمر سهل جدا. وحتى يعني المدينة هذه هي المدينة ككامل مسيطر عليها أنصار المجموعة هذه المسلحة, يعني حتى الحالة المدنية يمكن يعطيه باسبور جديد, يمكن يعطيه حالة مدنية جديدة, مكنون من جواز سفر, ويجي يسافر حتى بطريقة يعني بتسلل لكن بطريقة نوعا ما شبه قانونية. يعني هذا أمر وارد جدا, يعني لا
مش صعيب على الحكاية. ليه سؤال غازي معلّة وانت خبير في الشؤون الليبية, الحقيقة ليبيا اليوم دولة؟
لا, الآن ليبيا إذا كان
ليبيا من يحكم ليبيا اليوم؟
شوف ليبيا الآن فيها برلمانيين, زوز برلمانات, برلمان في تبرق وبرلمان في طرابلس, يعني البرلمان المنتخب في شهر
كل واحد فيهم يقول انا الشرعي طبعا
هو انا الشرعي, لانه برلمان منتخب في شهر جوان اللي فات والمقر نتاعو مدينه تبرق. هناك المؤتمر الوطني العام اللي كان منتخب في 2012 ثم جاء ما تتلاها البرلمان هذايا ثم لم يسلم السلطه فعليا للبرلمان الجديد, لكن صدر قرار محكمة العليا الليبيه بالغاء الانتخابات. هذا أمر أصبح فيه إشكال قانوني كبير جدا, فرجع المؤتمر وقال أنا هو السلطة. يعني هناك
البلاد ما عادش تمشي بالقانون, البلاد ولا تمشي بقوة السلاح
نوعا ما. ثم هناك حكومتين, حكومة في البيضاء, حكومة عبد الله الثني, وحكومة في طرابلس حكومة عمر الحاسي. يعني دولة ذات رأسين أقل من الناحية الشكلية, دولة ذات ثلاثة جيوش, 50 أقل تقدير 50 فصيل مسلح, يعني تتجه نحو الدولة الفاشلة بالمعنى القانوني أو السياسي للكلمة, تتجه نحو الدولة الفاشلة. لكن ما كانش هناك حل سياسي أولا وضغط عسكري ستتجه الدولة إلى الصوملة.
الحل السياسي لمتى والحوار المفتوح اليوم؟ بعد شوية نرجع لك على التفاصيل. وأيضا مهم جدا غازي, والسؤال الحقيقة مثير جدا للجدل, هو مسألة عدم تدخل الغرب في الوضعية هذه, ولماذا يبقى العالم يشاهد ليبيا وهي تدخل في صراع قد يؤدي بالمنطقة برمتها, وخطورة الوضع الحقيقة على تونس والجزائر ومنطقة المغرب العربي. بعد شوية نرجع لك سؤال لدي, خلنا نرجع لخالد التجوري. خالد, نرجع لك على مسألة مهمة جدا الحقيقة, وانت عندك علاقاتك الخاصة بالأشقاء الليبيين, عندكش معلومات أكيدة حول وضعية زملائنا الصحفيين سفيان الشرابي ونذير كتاري؟
بالفعل الموضوع الصحفيين سفيان ونذير أصبح شيئا ما مقلق بالرغم من تطمينات بعض الأصدقاء الليبيين, وأنتم تتحدثوا في موضوع ليبيا هي تعيش نعم خاصة أمام ضعف أو بالأحرى غياب الأمن, وبالتالي الصراع الداخلي بين الشرق والغرب في التعبير. أمام غياب الأمن دائما هناك تجاوزات وهناك جرائم تقع من حين لآخر. بالنسبة للصحفيين الحق باتصالنا مع مؤسسات المجتمع المدني من بعض الأصدقاء الناشطين وبعض حتى المسؤولين من الجانبين, فإن غياب مركزية أمنية في ليبيا هو من أسباب حتى وجود هذه الجماعات المسلحة من حين لآخر ومعناها والفوضى التي تعيشها ليبيا بالرغم من أن من خلال النشاطات العديدة في ليبيا خاصة في المجال الحقوقي أن هناك من تعيش حياة تستمر من حين لآخر لأن
خالد جست بدل بقعتك شوية لأنه بدل شوية بقعتك لأنه ريزو مش به ومش مليح هكا خير ما عادش لذيق الوقت بربي خالد ندخل في مسألة سفيان الحقيقة ونذير وطمننا شنو الوضعية
والله من آخر اتصال وعندي أنا زميلي وصديق الأستاذ مصعب كبير هو تحول مؤخرا
معنا بعد وقت حاولنا نتصلوا به في ليبيا ولكن تليفونه مسكر مالوروزمان ليبيا
صاحبة الوفد وزارة الخارجية ومصالح القنصلية وهم بسبب في بحث الموضوع وأنا اتصلت اليوم معناها بالجهة اللي ممكن اللي تكون عندها معناها سفيان ولكن طمأني مبدئيا قال لي سوف أمر في الموضوع ممكن من هنا لبعض المساء إن شاء الله نعاود الاتصال به وكما قلت لك معناها ما فماش هيكلة تنجم تكون كتيبة تابعة لأي اتجاه سواء كان في الشرق أو في الغرب
ما هو الغريبة في المسألة يا خالد اسمح لي فقط الغريبة في المسألة خالد في عادة في اختطاف صحفيين أو رجال رأي عام أو سياسة يا إما يتم ملزمة الاعتداء عليهم يا إما يطلب فدية سفيان ما فهمناش وندير شنو المطلوب منهم اليوم حتى ممكن نسيبوهم
والله هاو شو نكلم كان أمام غياب معناها مركزية أمنية في ليبيا من الجانبين جانب سواء فجر ليبيا أو الكرامة ليست هناك مركزية أمنية
طيب.
أي كل كتيبة تكون موالية لشق ما تقوم بتطبيق أو بحجز أو باختطاف على حسب معناها مولياتها الشخصية أو حسب مشاكل خاصة جدا فيمكن احنا حاولنا الاتصال بالطرفين من خلال بعض الأصدقاء ومن خلال الضغط الليبي لأن صراحة إن شاء الله سيتم الإخراج قريبا ولكن سيكون عن طريق الضغط الليبي أي من خلال بعض الأصدقاء الليبيين للضغط الآخرين بعودتهم إن شاء الله سالمين إلى تونس ولكن تنجم يكون سفيان ومن غير معناه ما ندخل في التفاصيل الجزئيه عن كتيبه معينه توالي شقا ما ولكن تحتفظ به لمسائل شخصيه ما بين القائد فلان او فلان ولكن ان شاء الله في الايام القادمه
نسمع اخبار به على قرن الفرح الاميمه بالنسبه لسفيان وندير شكرا لك خالد التجوري بارك الله فيك على التفاصيل نختم معك غازي معلا في تقريبا الاربع دقائق اللي مازالونا في حلقه اليوم معناتها الحقيقه الوضعيه مش واضحه مليح والسؤال المطروح لماذا العالم اجمع يشاهد ليبيا وهي تدخل في صراع قد يتطور الى حرب شوارع وانت حكيت على حرب شوارع في مدينه بنغازي ولكن قد تتطور حرب الشوارع الى العاصمه طرابلس وبعض الجهات الأخرى والعالم يتفرج الحقيقة وما يتدخلش
سؤال مهم جدا يعني بحسب معرفتي للوضع الليبي بدقة وبعض الأطراف الدولية اللي فعلة في الساحة الليبية هناك ضبابية في كيفية الدخول في هالمعمعة هذه وما هي الأطراف هو السؤال الأهم في ليبيا من هي الأطراف الفاعلة وما هي الأطراف اللي ممكن تقعد على طاولة الحوار وتصبح فاعلة وممكن تغير الوضع وهنا أكبر سؤال لأنه في ليبيا الضبابية مش في المشهد بس في المشهد من ناحية وفي الأطراف من هي الأطراف الفاعلة لحد الآن هناك عديد الأطراف ومش معروف مدى حجم قوتها ومدى حجم تأثيرها على الأرض لكن رغم كل ذلك أن الأمم المتحدة الآن ساعية لحوار وطني وكانت الجولة الأولى متاعه عنده حوالي شهر بمدينة غدامس الحدودية مع الجزائر وفي هناك اجتماع ثاني غدوة يوم 9/12 تحت رعاية الأمم المتحدة والاجتماع هذا ممكن يحذر هو اجتماع تحذيري وسيصدر عنه ورقة عمل وخريطة الطريق للخروج من الأزمة الليبية لكن رغم كل ذلك أعتقد أنه هذا صعب وصعب جدا في الوضع الحالي الحل الوحيد هو الضغط الدولي بمعنى الدول الكبرى الدول التي ساهمت بطريقة مباشرة في إنهاء نظام عمر القذافي لابد عليها الآن أن تعود إلى الساحة الليبية
تتحمل مسؤوليتها
وتعود إلى الساحة الليبية بطريقة الآن سياسية وليس بطريقة عسكرية وإرغام الأطراف الليبية مهما كان حجمهم مهما كان اتجاهاتهم أنا أدعو أن حتى هذه الأطراف حتى الأزلام حتى ما يسمى بالأزلام أو الأطراف اللي كانت تنتمي إلى نظام عمر القذافي أنه تجلس على طاولة الحوار ولا بد أن الناس الكل يفهموا أن ليبيا هي دولة الآن تتجه نحو الصوملة والأخطر من كل هذا أنها تتجه إلى وصاية دولية لأن أعتقد أنه بعض الدول بعض الدول مش كلهم بعض الدول تخطط إلى وصاية دولية على ليبيا. لا يخفى على حد أن ليبيا دولة غنية وغنية جدا.
مثلا من الدول اللي تخطط على الوصاية وهدفها من الوصاية الدولية على
الوصاية
ليبيا؟
الوصاية هدفها اقتصادي مالي بحت،
نفطي
البترول
المحنون،
البترول والمشاريع اللي ممكن تنجز في ليبيا. يعني لو بدأ أن نعرف أن ليبيا لها مدخرات مالية الآن، مدخرات البنك المركزي الليبي تقدر ب 80 مليار دولار اقل تقدير، وبعض التقديرات تقول 117 مليار دولار، انه الدوله الليبيه قادره تنتج 3 مليون برميل بترول يوميا. فهذه الكميه المهوله والمهوله جدا من المال ممكن تغري بعض الشركات الكبرى اللي هي الان اصبحت تؤثر بالسياسه الدوليه. يعني بدنا نعرف ان السياسه الدوليه الان اصبحت تسير عن طريق الشركات العملاقه والمتناسيونال اكثر من تسير من الدول. لكن اعتقد انه هناك بوادر يمكن أن نسمع بأخبار جيدة خلال الأسابيع القادمة. هناك بعض الدول الأخرى اللي طيب. كانت بعيدة على المشهد ستدخل قريبا.
الحقيقة خطورة الوضع على مستوى حدودنا وعلى مستوى تونس والمنطقة بأكملها توا، وفي الأيام القليلة قدمة إذا استمر الوضع على ما هو فيه وإلا زاد توتر وتصعد.
شوف أنا أعتقد أنه هناك إذا كان مسماش هناك حوار وطني جاد ستطور الوضع عسكريا على الأرض، لأنه كلتا الطرفين زوز طرف قاعدين
مصر على أنه يخل حكم بالعسكر
وقاعدين يجندوا في الناس ومصرين على مواصلة الحوار، لأنه في الأخير الصراع في ليبيا هو صراع على السلطة التي لم تتشكل بعد وصراع على الثروة اللي يعتقد كل طرف أنها ثروة لا تنتهي. لكن في الحقيقة الأمر هي ثروة ستنتهي في يوم من الأيام إذا كان تواصل الصراع، لأن الدول العالمية ستفتكها بمعنى الكلمة. لكن أعتقد أنه الدولة التونسية خاصة تونس لابد أن نحتاط جيدا على حدودنا ولابد أن نكون على الحياد.
وين الخطر الغازي على تونس الحقيقة معناتها؟
أنا أعتقد ليس هناك خطر
وقت الصراع على السلطة، بمعنى أنه شو مجيب يجمع هذول تونس
بالضبط. هو الخطر هو ليس في خطر أنه هناك تسريبات لجماعات مسلحة إلى تونس. أنا أعتقد هذا خطر ضعيف وضعيف جدا. الخطر انه الصراع يكون على قريب جدا من الحدود، وهذا يمكن عنده تاثيرات على بعض القرى وبعض المدن التونسيه اللي مجاوره
المتاخمه
للحدود الليبيه. هذا الصراع، هذا الخطر الاول. الخطر الاهم حسب اعتقادي هو خطر اقتصادي، لانه في حاله ما ارتفع وتيره الصراع المسلح في ليبيا، الامم المتحده مش تقوم ببعض الاجراءات، منها ممكن يقال انه نفط مقابل الغذاء، منه تجميد الاموال، منه تجميد البنك المركزي الليبي، ويصبح الشعب الليبي يعيش في خصاصة، وهذا وارد جدا. وذلك سينتقل مجموعات كبيرة من هذا الشعب.
وإحنا مش ناقصين دولة فقيرة،
وإحنا دولة فقيرة جدا. هذا هو الخطر الحقيقي اللي هدى تونس.
واضح. نشكرك جدا غازي معلم انك جيتنا لاستوديو جوهر اف ام. بارك الله فيك على كل التفاصيل. كان عندك كلمة تحب تقولها في الختام؟
أنا الكلمة الأخيرة لما نقولها نوجهها أولا للحكومة التونسية وللحكومة التونسية القادمة، إن شاء الله إنه يكونوا فعالين في الموضوع الليبي، لأنه أنا أحس بنوع من المرارة انه
اليوم تشوف تونس غير فعالة.
غير فعالة. انا اشوف الدور المصري الدور الفعال كبير جدا، والدور الجزائري اللي يدعو الى حوار وقاعد يسعى لحوار. هناك قيادات سياسية كبرى تتنقل للجزائر العاصمة اسبوعيا، وتونس هي على الحياد. انا اعتقد انه الحياد ايجابي مطلوب، لكن اقول حياد فعال
مش سلبي. واضح. شكرا لك غازي معلى، بارك الله فيك. بسمة سعيدية، اخر الاخبار في تونس والعالم، واحنا راجعين بعد شوية نستقبل ضيفنا سيد عبد الوهاب معطر الوزير السابق وايضا عضو حزب المؤتمر، وبالتليفون سيد سمير الطيب عن المسار الديمقراطي المشهد السياسي في تونس كيفاش ينجم يكون. راجعين.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مشوار البحث على الحقيقة متواصل معكم إن شاء الله في بوليتيكا حتى للساعتين متواصلين معكم. بعد ما كان بحثنا سيد غازي معلا نستقبل بحثنا الوزير السابق وأيضا عضو حزب المؤتمر سيد عبد الوهاب معطر بحثنا في البلاتو. بعد شوي ناخذ سي سمير الطيب أيضا بالتليفون نحكيه على المشهد السياسي القادم كيفاش ينجم يكون. سي عبد الوهاب مرحبا بيك.
مرحبا بيك وبجميع مستمعيك.
حضورك اليوم بحثنا في أول ظهور إعلامي ربما بعد نتائج الانتخابات التشريعية وأيضا الجولة الأولى للرئاسية، في انتظار أنه تبدأ غدوة الحملة دايرة الانتخابية فيما يخص جولة الإعادة بين سلباجي وسلمنصف المرزوقي للنهار 21 ديسمبر. قراءة خلينا نقول عامة على الأقل على المشهد بعد النتائج. عبد الوهاب معطر اللي كان وزير سابق وأيضا كان موجود حتى في مجلس وطني تأسيسي، اليوم كيفاش يقرأ المشهد وهو من برا يتفرج من بعيد؟
شوف المشهد يتميز بحاجة أساسية، هو أن أجواء انتخابية، وكل أجواء انتخابية للأسف معناتها وإلا لحسن الحظ هو أنها خلت شقين حالية تو في البلاد تشوف
دو بول.
دو بول هذوما اللي بول هذوما الاستقطاب هذا يراه طبيعي خلافا لما يروج انه حاله استقطاب، لانه ما دام ثم دوره ثانيه في الانتخابات الرئاسيه ما يجب يكون كان استقطاب يعني. ولكن المهم هذا استقطاب مش استقطاب ايديولوجي، ما هوش استقطاب اثني، هو استقطاب سياسي على برامج سياسية وعلى رؤى سياسية لمستقبل البلاد. هناك كل ما يتعلق بالنظام القديم الذي استرجع أنفاسه وأصبح يعني رقم موجود واقعي يجب التعامل معه من جهة.
بمعنى عبد الوهاب معطر إيراني دي تونس هو النظام السابق.
والله هو النظام المنظومة القديمة كلها يعني لا شك فيه يعني. هذه ثورة قامت وقامت على هذه المنظومة لما كانت تحت يمكن سطوة بن علي. المنظومة هذه تقول اليوم أنها يعني تدمقرطت إن شئنا وأصبحت معناتها متبنية لممكن استحقاقات الثورة وتعد بالإصلاح وبالرقي الاقتصادي وبعدم الاعتداء على الحريات وعدم الرجوع على الأعقاب. هذا إحنا معناتها نقبلوه على أساس أنه وعد، لكن المؤشرات يعني الأخرى تقول أن هذه هي أمور يعني مشكوك فيها. ولذلك فإن الشق الثاني هو اللي معناتها شق نسميه أنا الشق اللي يحب منتمي للثورة ويسعى إلى بناء هذا النظام الجديد اللي هو مازال في عهد في طور النشوء، هو بيدو قاعد يدافع على نفسه باش يحب يعني يكون له موقع في القرار السياسي في البلاد. وبالطريقة هذه نستطيع أن نعمل هذا التآلف بين القديم والجديد، ويصح الصحيح في نهاية الأمر والمستقبل بلادنا هو احنا جماعين جماعة، ولازم الناس الكل تسعى في هذا الاتجاه ونقطع تماما مع كل على الأقل ما نقولش مع النظام القديم كنظام قديم وكأشخاص، لكن منظومات كقوانين كممارسات كثقافة باش نخرج ببلادنا من هذا النفق
اللي معناتها وقتها. نولي نسألك نقول لك دايور وين البرامج السياسية وقت اللي اليوم في التصريح نسمع كان في محاولة للتفرقة الحقيقة، خاصة انه المسألة اللي تكلفتوا بها انتم في فترة الثلاث سنين الانتقالية هذه كانت على اساس انه نبنيه الى منظومة جديدة. لماذا في فترتكم ما نجمتوش تقطعوا مع المنظومة القديمة اذا كان المنظومة رجعت لكم من جديد اليوم؟ فهذا بفضلكم.
شوف انا اقول القطع مع المنظومة القديمة، والقطع نقول القطع مش مفهوم الشمات مش والتنكيل مش كذا، هي المنظومة القديمة راهي مش اشخاص فقط، هي مؤسسات، هي قوانين، هي عقلية. هذا اولا القطع هذا لابد ان يكون له معناتها مدة زمنية محددة
اكثر من 3 سنين
اكثر حتى من 3 سنين و4 سنين. بقي اننا في 3 سنين هذوما طبيعة الائتلاف الحاكم اللي كان فيه حركة النهضة وكانت
والمؤتمر
والمؤتمر، لكن الفارق في الأصوات وفي الوزن الانتخابي والوزن في مستوى القرار كان متفاوت جدا. هذا طبيعة الائتلاف، ورأينا أن معناتها الحكومة والمجلس التأسيسي في ذلك الوقت يعني ماشي في اتجاه نوعا ما التسويات، وهذا اللي أدى فعلا اللي احنا ما نجمناش نحقوا هذه القطعة. ثم عامل زمني من جهة وثم عامل بمستوى القرارات السياسية بيه. والقرارات السياسية هذه احنا كمؤتمر الجمهورية كنا دائما نطالب بتفعيلها وبالخروج من هذا التردد من هذا الارتجاف، ان نخرج بما سمينا الشروع في الاصلاحات الهيكلية، لكن للأسف الشديد
بقى كلام
كانت يعني هذه برامج لكن ما كناش قادرين على تنفيذها باعتبار وزننا الانتخابي وزننا في المستوى القرار. تعرف عندنا الرئاسة، والرئاسة حسب النظام الوقتي للسلطات كانت عندها صلاحيات محدودة. الحكومة كنا ممثلين لكن بشكل معناتها نسبي جدا، وكان وجودنا في الحكومة احنا حابين ندفع في هذا الاتجاه، ولكن كان عندنا هدف أسمى هو الإبقاء على استقرار البلاد حتى لا تسقط فيما سقطت فيه بعض البلدان الأخرى من الربيع العربي كيما مصر وكيما ليبيا حاليا وكيما سوريا ولا غير ذلك. والحمد لله اليوم وصولنا لهذه الانتخابات هو نتيجة هذيك الترويكا اللي فعلا وصلنا للبلد للانتخابات وما انحرفناش على المسار وما وصلناش إلى ما وصلت ليه بعض البلدان الأخرى.
طيب لكن وصلتوا البلاد إلى انتخابات في اتخاذ قرار بالنسبة للشعب على الأقل في جزء منه يقولوا خلطوتونا في وضعية في الهم عندك ما تختار.
نعم.
يا إما وضعية فاشلة ووصفت مرحلتكم بالفاشلة من عديد الأطراف رغم رفضكم للكلمة هذه أكثر من مرة في البلاتوات الإعلامية. وإما نرجع للمنظومة القديمة بما تصفوه أنتم بالمنظومة القديمة على الأقل في أشخاص وربما حتى قوانين وممارسات. ابقى معايا في الاستوديو سي عبد الوهاب معطر, خلينا ناخذ سي سمير الطيب ايضا من المسار على التليفون. سي سمير مرحبا بك.
السلام, مرحبا بك وبضيوفك.
بارك الله فيك. بحذنا سي عبد الوهاب معطر داير هنا, نحاولوا نفهموا المشهد. يحيي فيك سي عبد الوهاب, حط الكاسك باش ينجم يسمعك. سي سمير, الحقيقه المشهد اليوم ما فهمناش, هل هو ماشي في اتجاه الانفراج او ما زلنا قادمين على مرحله صعيبه نوعا ما؟
هو غرفيا ماشي نحو الانفراج, بانه قرار المحكمه الاداريه اللي وضع حد للطعون ووقفنا, وقرار الهيئة المستقلة للانتخابات تنظيم الدورة الثانية يوم 21 يخلق شوية انفراج على المشهد السياسي توا في الحملة الانتخابية هذية. ونتمنى أنه كل مرشح ينهمك في حملته باش يقنع التوانسة دون أن كاس من الطرف الآخر. نشوف نحن تجاوزات صارت, نجم نحكيه على الحزب هذا, نحكي على الحزب ذاك, نحكي على حصيلة السيد هذا, نحكي على ايش المثل السيد ذاك, هذا كله. اما انه نوصل ما وصلنا له في الفترة الأخيرة من شيء ربما عن قلب او عن غير قلب, ربما كان يؤدي الى تقسيم التوانسة في المعارضة. فنعتبر انه المشهد ماشي نحو التطبيع معناها, وانا نتمنى ان الدولة تكون في اجواء افضل بكثير من الدورة الأولى. ولكن البلاد بصفة عامة والمستقبل القريب والمتوسط بعيد بما يتعلق الصعوبات ما زالت موجودة, وإن شاء الله بعدين في تراكم أكثر.
أيه.
لأن الوضع صعيب على كل المستويات,
على المستوى الاقتصادي والأمني, وأيضا خاصة الصراع السياسي والتجاذبات. بربي سي سمير, كانت بدل بقعتك شوية قبيلة راجت معلومات في بعض وسائل الإعلام وخاصة على الفيسبوك أنه سيد راشد الغنوشي هدد بالاستقالة في مجلس شورى الحركة, ويبدو أنه زياد العذيري ينفل معلومات هذه الكل وقال صحيح ربما الحوار كان قوي وسخون داخل مجلس الشورى فيما يخص حياد حركة النهضة من المرشحين الموجودين بالنسبة للجولة الإعادة, ولكن ما وصلتش إلى حد أنه رئيس الحركة راشد الغنوشي يهدد بالاستقالة. نرجع للخبر هذا, ولكن باش نرجع لك سي عبد الوهاب, الحقيقة معناتها يتلام عليكم أنه المرحلة متاعكم هي اللي وصلت البلاد إلى وضعية أنه نختاروا بين نرجع كما كنا, لأنه كما كنا خير من اللي وصلنا له بعد الثورة, وأنه الثورة ما جابت كان الارتفاع في الأسعار, تدهور المقدرة الشرائية, طاح الدينار, وضع أمني متهري, وضع بيئي الحقيقة لا نحسد عليه, وباءات كوارث وسخ حشاك, معناتها وين ما تتلفت تلقى 20,000 مشكلة ومشكلة, وهذا الكل جاء من تحت راس الترويكا كما يتقال.
شوف, يبقى من حقيقة من الظلم أن يقولوا السبب هو الترويكا. المشهد السياسي السابق اللي كان هو يحكم التجاذبات ويحكموا نوع كل واحد يحب يمركي بونتو على الآخر, وكان دائما العمل الحكومي والعمل البلدي والعمل كذا تعترضوا عراقيل عديدة اللي هي عراقيل ما هيش في جميع الحالات موضوعية. لهذا السبب المسؤولية اللي عشناها أنا أتصور أنها مسؤولية مشتركة. صحيح يمكن تروكها كان يمكن أنها تعمل أحسن مما عملت, لكن أنا كنت نحكي لك منذ حين طبيعة هذا الائتلاف, اختلافنا يمكن في منهجية العمل في المقاربة. نذكر في سبتمبر 2012 يعني دم أخذنا الحكومة, كنت يعني في جريدة الصباح قلت أن هذه الحكومة ماهيش حكومة ثورة, وأن الخطان تاع المشابية ماشي خطة السلحفات. لأن ناخذ حتى على الملف الاقتصادي, أنا أذكر أن مثلا منذ حين قلت لي معناتها كارثة, أن لو كان نشوف الوضع الاقتصادي اللي عشناه من 14 جانفي حتى 26 أكتوبر 2011, يعني احنا في الفترة اللي كان يقود فيها سواء السيد الغنوشي ولا السيد باجي قائد السبسي, تشوف ان المؤشرات متاع هذا ما اسميه الانتكاسة الاقتصادية كانت موجودة, سواء على مستوى الناتج المحلي اللي هو معناته كان سلبي الا تقريبا 1.8, في مستوى البطالة ارتفعت البطالة, كانت يعني في 14 جانفي في تقريب 15 اصبحت 18.9%, التداين الخارجي معناتها تزاد, هذا كله موجود. وهذا يراه مش لانه ثم سوء اداره فقط, لان ثم البيئه ما بتعرف كل ثوره بعد ثوره تجي حاله صراع مع الدوله. وكان هناك الدولة أصبحت رخوة، وبالتالي المناخ الحريات ومناخ معناتها المناخ الثوري خلى يعني فعلا كل البرامج
تسمح لي سي عبد الوهاب معناتها نجم نزيدوا مع هذا الكل قلة خبرة الترايكة في الحكم لأنه السياسة شيء وحكم البلاد شيء.
يا سيدي نجيلوا الخبرة احنا ما هو في مارس 2000 ومعناتها في ممكن في جاف فيفري اعطينا الحكومة للخبراء الكفاءات ماذا فعلت الكفاءات؟ ما فعلت يعني بالعكس انت كي تجي تشوف تو تقارن العام اللي عمله السي المهدي جمعه والحكومه نتاعه والعام اللي عملناه في الترويكا تلقى هناك فارق. نعطيك مثال بسيط يعني. نعطيك مثالين بسيطين من خلال تجربتي انا في وزاره التشغيل مثلا. انا شديت وزاره التشغيل اولا عمل الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل وعمل الاستراتيجيه الوطنيه لاصلاح منظومه التكوين المهني وفي عام 2013 وهو عام استثنائي شغلنا 112,000 عاطل على العمل 112,000 هبطت نسبه البطاله من 18.9 اللي خذيناها من عند الباجي قايد السبسي هبطنا الى تقريبا 16.2 هذا حتى المارس 2013. نجيو ايضا في مستوى التجاره في التجاره يعني التضخم وقت اللي خذينا الحكومه معناتها كان التضخم مرتفع واستطعنا ان نقف سد منيع ضد الزيادات في الاسعار. انا كانت وظيفتي في وزاره التشغيل في وزاره التجاره هو نقول لهم تقاسم الاعباء بين المصنعين بين الاتحاد الصناعي والتجاره وبين 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 الشعب الكريم وتوصلنا بان قعدنا نأجله ومن بعده في مسألة غلاء الأسعار. هذا علاش مش نتش الكفاءة موجودة. أنا شخصيا تشوف السيفي نتاعي معناتها خدمت في الإدارة ومتخرج من المدرسة القومية للإدارة ومتخرج من كلية الحقوق وندرس في الجامعة وعندي تجربة وإلى غير ذلك. لكن كان عندنا الالتزام بالإضافة إلى الكفاءة كان هناك الالتزام بتوجه شعبي معين. هذا الكفاءة هذه اللي تحكي عليها قلت الخبرة ونشوفوها في اللي عملوه في حكومة الكفاءات وماذا أدت لذلك لسبب بسيط وهو لأن على الرغم من أن حكومة الكفاءات كانت تتمتع بما لم تتمتع به من نوعا من الانفراج السياسي على مستوى الساحة السياسية كان هناك انفراج والناس الكل معناتها تهتش بها والناس الكل معناتها ولات لاهية بالانتخابات وإلى غير ذلك
معناتها في نهاية الأمر من يتحمل مسؤولية اللي خلنا له اليوم في الخيار؟
قلت أنا بالنسبة لنا هي مسؤولية جماعية وسيكتب التاريخ أن الترويكا قامت بأشياء إيجابية وفعلا لكن ثم أشياء سلبية ما عملتهاش وأن المعارضة الوطنية ما كانتش يعني معاونة وما تمثلتش يعني الأوضاع حتى تكون أكثر تفاهم لهذه الأوضاع ودخلنا في صراعات على تجاذبات سياسية اللي للأسف الشديد طيب. خلات هذا الأمر ما يمشيش صفة انسيابية.
بعد شوي نرجع لك على ما يوصف بعقاب الشعب ليكم على الأقل في المؤتمر والتكتل بعدم منحكم الحقيقة كراسي في البرلمان. المؤتمر عنده 4 كهو والتكتل حتى كرسي لا. أما خلنا نرجع سي سمير الطيب من المسار معنا بالتليفون. سي سمير تعليقك على كان يجي على لسان سي عبد الوهاب معطر في وصفه لوضعية حرجة شتها الترويكا وربما قدمت أحسن مما قدمته حكومة المهدي جمعة اليوم بعد عام.
أول حاجة لا يمكن أن نقارن بين حكومة الترويكا معناها حكومة امتدت على أكثر من سنتين وكانت عندها أغلبية خليني أقول مريحة في داخل المجلس حتى أننا قلنا إحنا كلمة التغول هذه وقت بتتذكر على نهضة وأنا كي نسمع توسي عبد الوهاب يحكي على أنه إحنا حجمنا ومكانتنا ما خلتناش إذا كلام ما كانش يتقال كانوا يدافعوا على بعضهم في الترويكا يقولوا هذه حكومة الآن ولينا نقولوا على ما كانش عنا إحنا إمكانية باش نعمل أكثر لكن نحب نذكر فقط أن المعارضة الوطنية لما انطلقت الحكومة في إشغالها كنا متعاونين ولكن كان هناك رفض شديد من طرف أنا نحب نذكر في كل الميزانية التي تقدمت لنا قبل ما تصير عملية الاغتيالات في كل زوز ميزانيات ونحن كنا إيجابيين ونتقدم ولكن كان الموقف الوحيد هو رفض كل ما تتقدم به المعارضة من إصلاحات لميزانية الحكومة ذيك هي باش تندفع بها الحكومة ذيك كانت ترفض حتى أني في تدخل في المجلس مرة قلت ريفليكس دي بافلوف أنت تقول مقترح هذايا ولو بعد سنة يجيوا لك المقترح هذاك تاخذوا الحكومة ولكن في اللحظة هذيك ترفض وهذا تعرفوا رفض من الحوار إلى أن جات الكارثة والاغتيالات باش جاء الحوار الوطني تفرض عليهم وحتى حزب المؤتمر قد رافض الحوار إلى يومنا هذا فما نجموش نعيبوا علينا أنا كنت نقول يا ولدي أفتحوا الحوار وأسمعونا وبعد أعملوا اللي تحبوا أفتحوا الحوار معنا أسمعونا يا سي حمادي جبالي أسمعنا
وخذ اللي تاخذ ولوح اللي تلوح واستفيد به انت كحكومه لانه في مصلحه البلاد هذه. فبالتالي المقارنات لا تستقيم ولا تجوز. ولكن خليني اقول تو في تجاوز المساله هذه، وضع البلاد صعيب وحنا قلناه يودي حتى حد من نجم يزيد على حكومه في اي فتره وفترات، لانه تو المقارنه بين حكومه الغنوشي والسبسي وحكومه الترويكا لا يستقيم. في حكومه الغنوشي والسبسي في كل هذا تاريخ كل انتخابات ديمقراطيه، الفتره الاولى للديجاجات هذوما والديجاج ورافضين كل شيء والاداره ما تخدمش وناس تشد الديار الى اخره، غير ظاهره موضوعيه تتجاوز اي حكومه. هذا ما كانش موجود مع حكومات الترويكا الاولى والثانيه، بل بالعكس لهم اغلبيه واضحه. الى ان خويا شفنا التواطؤ مع العنف، التواطؤ مع الارهاب، الاغتيالات وشيء الناس تتفرج. كي تصير الاغتيالات وقتها يجينا في حماد جبالي يقول غلطنا وزمنا نصلح وزمنا حكومه وحده وطنيه واخطانا الى اخره، ويدوروا عليه بيان سور الحلفاء من امس نتاع البارح وينعتوه بشتى النعود وترجع الامور محكومه على الرد كما كانت عليه، ويجينا الاختيار الثاني ويجينا الفشل ويجينا الرش في سليانه. هذا كله يا اخي مسؤول عليه المعارضه الوطنيه. المعارضه الوطنيه خرج للشارع بعد الاختيار الثاني، ما عادش نجمه، ما عادش ممكن. احنا نحب ناكد في 8 جويليه قبل اختيار 25 جويليه انا عملت تصريح في المجلس اتذكره كما انت، وقلت رانا مقبلين على وضعيه اختيار لو كان الحكومه وكان الاغلبيه ما تسمعش الشارع ونبض الشارع رانا قادمين على كوارث كبيره. وصار اللي صار، وبالتالي ما نجموش نحملوا المعارضه اللي ردت فعل من موقع الدفاع على نفسها ذات المواقف هذيك. ولولا تلك المواقف لما رحلت الحكومة ولما صار حوار وطني ولما تقدمنا في الدستور اللي كان مرفوض كذا أسابيع. كان ذكركم المسودة الأولى متاع غرة جوان اللي كان يتباهى بها في مصطفى بن جعفر أحسن دستور لأخيره، ولا توا يرفع بالدستور الجديد وهزه في يده كأنه هو رمز عمل في حاجة. وبالتالي مش لازم نحمله أشياء، لأنه كما قلت تاريخ وهذه أشياء موثقة وما حتى يتخبى. ما نجموش اليوم نقولوا كلام طيب. بالامس كنا ما نقولوش، بالتالي كل واحد حمل مسؤوليته في هذايا. وعلى كل حال احنا نعتبروا انه نتائج الانتخابات اتت على ما احنا نحترموا النتائج ولو احنا كحزب مثلا، ولكن نعتبر انه كان من كان وقت حان الوقت انه لرحيل هذه الترويكا ولرحيل حكومه النهضه. هذا كان اساسي وخلي مش مهمره ومش خايب، لانه عادش به النهضه والمؤتمر وغيره يقعدوا في المعارضه ويشوفوا المعارضه والمعارضه. احنا نعتبروا واحنا من الناس اللي فرضنا ان المعارضه تكون مؤسسه في الواحد. وانا نحب نذكر اللي في هذا وللتاريخ ده نحب نقوله، سامر الشتوي معي في اللجنه ساندني على موقف ان المعارضه تكون مؤسسه في الدستور مذكور. واليوم اذا حركه النهضه تاخذ مثلا رئاسه اللجنه الماليه فبفضلنا نحن ان ضربنا ودفعنا ان المعارضه مهما كانت لازم تكون مؤسسه محترمه وعندها حقوق ولها واجبات كيف طيب. وبالتالي هي جزء من المؤسسات. فشنو هي المشكله لو كان حركه النهضه اليوم تجي المعارضه والمؤتمر معارضه؟ ايش بغضبه ينجم يواجهوا الحكم واللي اليوم في الحكم يمشي المعارضه؟
وهذا التداول على الحكم والمعارضه في نفس الوقت. سي سمير اسمح لي
على ذاك يلزمنا نخفضوا شويه من حده التوانسه مع الشيخ بلوزي
اكزاكتومون
ربما كل الاحزاب السياسيه من اجل هالشيء
هذاك. علاش انا ماذا بين نتعدى في النص ساعه اللي ما زالت الى مساله مهمه برشا اللي هي المستقبل في نهايه الامر وكيفاش نخرج من هالمآزق السياسية اللي عندها انعكاسات الحقيقة على جيب التونسي وعلى وضعيته الاجتماعية الاقتصادية الصعيبة اليوم اللي يعيش فيها. لكن قبل سي سمير اسمح لي ما تناخو من عندك أول قراءة بعد ظهورك إعلاميا بعد نتائج الانتخابات لنتائج الانتخابات وعدم وجود سمير الطيب أو المسار بحجمه اللي كان عليه في البرلمان الجديد وفي المشهد السياسي الجديد.
أول حاجة إذا احنا ماش موجودين أكيد الشعب خذا موقف وربما اختانا، ولكن الانطباع العام اللي عند الناس يقول لك انتم وقعت التضحية بكم ما تمتش معاقبتكم. لما تقولوا علاش النائب مثلا فاضل موسى ما يطلعش يقول لك أحسن نائب وما عندناش مشكلة معه، ولكن يا أخويا احنا في فوت جيل وأبيض وأسود واخترنا باش نصوتوا لدرشنوة وكي نمروا من الفترة هذه سنعود للعائلة متاعنا. هذا تقريبا انطباع عام. على كل حال احنا نسجل هذا واحنا يوم 13 و14 على زوج أيام دراسية باش نكبوا فيها على كل المشاكل هذه باش نحاولوا معناها ناخذ دروس. ربما قربنا من اتحاد مجلس تونس ودخول اتحاد مجلس تونس كان سبب لنا مشكله أي. ربما لو كان تميزنا وحدنا ربما. على كل حال هذا سيتم درسه في الايام الدراسيه هذه. نحن سناخذ دروس من كل هذا ونحن دائما وابدا نحترم اراده الشعب. نذكر انتخابات 2011 قلنا هنينا اللي ربحوا قلنا لهم صح عليكم طلبنا منهم يتحاوروا معنا ما حاوروش بعد هذاك الاشكال، ولكن نحترموا الديمقراطيه وصندوق الاقتراع رغم اختلافنا الجوهري مع اللي كانوا يحكموا، وربما غدوا اختلافنا باش يكون مع اللي باش يحكموا جدد، لا مش عارف السياسات، ولكن الوضع صعيب ويزيدنا الكل اليوم الكل حتى المعارضة مهما كان أنا ما نعرفش موقع شنو باش يكون، ولكن المعارضة يزيدنا تلعب دور وطني كيما حاولت أنه تلعب المعارضة وطنية وكل الوسائل راهو السلمية مسموحة للمعارضة اليوم. المعارضة تنجم تساند، تنجم تنقض، تنجم تصوت ضد، تنجم تقف في الشارع، ما فما حتى مشكلة. الحاجة الوحيدة الخط الأحمر هو العنف لا والإرهاب لا، هي ممكن تكون مبدئية في المسائل هذه، لأنه العلاقة القريبة جدا من أطراف أو بعض أطراف الترويكا من هالجمعيات ومن هالرابطات ومن هالدرشنوة اللي سرعة ما يتحولوا إلى وكالات أسفار لتصفير التوانسة لسوريا، ثم يتحولوا إلى داعمي إرهاب وممولي إرهاب، وهذا الكل ردوا بالنا منه وما عادش نتيحوا فيه، لأنه الخطر هذاك باش يجي على تونس باش يضرب الناس الكل. مش بربي نحب كلمة فقط على قبيلة نسمع على موقف الغنوشي، ثم احنا الأرض اللي أتتنا من مشهورة هو أنه بالفعل فما هناك خلاف حول الموقف، وأنه القيادة ورأس الغنوشي أرادوا مساندة الباجي قائد السبسي لمصلحة حزبه من أخيره، ولكن يبدو أن هناك أغلبية داخل مجلس رفض هذا الموقف، ويبدو أنه موقف القواعد كذلك، فرفضوا أنهم يساندوا الباجي قائد السبسي، وبالتالي نشوفوا أن حركة النهضة اليوم في ورطة من أمرها، في ورطة إما أن تساند حليفها المرزوقي صراحة، أو أن تساند الباجي قائد السبسي، أو أن لا تساند، وهي ما يدور الموقف الذي اخترته في نهاية الأمر، وإذا هذا دليل على صعوبة المرحلة وصعوبة المرحلة هذه اللي قاعدين نمر بها.
تتفصل مشاورات مستمرة فيما يخص مساندتهم لمرشح على حسب مرشح آخر. نرجع سي عبد الوهاب معطر، معناتها رسائل مشفرة الحقيقة جاية من عند السمير الطيب، ولكن باش نرجع لك قبل ما تعلق على الرسائل اللي جاتك على مسألة معاقبتكم من طرف الشعب، وخاصة المؤتمر والتكتل. النهضة عندها قاعدة باهية موجودة انتخابية، مهما كان العقاب ما كانش قاسي، ما المؤتمر باربع كراسي فقط، التكتل صفر من الكراسي، الحقيقة كان عقاب شديد.
نعم والله، شوف القراءة هذه تصورها مجانبة للصواب، لأن إذا كان عاقبنا احنا الشعب، فلماذا عاقب الجمهوري؟ لماذا عاقب المسار؟ والصديق سمير بالطيب هو من الناس اللي كانوا معناتها من المناضلين، اللي حتى في الفترة بتاع الترويكا كان من ينقد ويعطي كل شيء وشارك في
كلمته حرة،
هذا هو الكل. وكذلك تقريبا العديد من الأطراف السياسية اللي كانت وقفت ضد بن علي وقع بعدها يعني، وبالتالي ما هوش عقاب من أجل الأداء. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، أنا في تقديري أن نتائج الانتخابات كانت يعني تحكمها الماكينة الانتخابية.
اسمح لي في التعليق في سعفيس عبين قوسين، فما شكون ذهب إلى أكثر من العقاب من أجل الأداء، فما شكون شافوا عقاب من أجل خيانة أصوات الشعب في 2011، بمعنى أنكم وعدتوا الشعب أنكم لن تتحالفوا وتحطوا يديكم في حركة النهضة، ولكن غشيتوهم وحطيتوا يديكم فعاقبوكم.
سمحني، احنا على الأقل بالنسبة للمؤتمر، وهذه الحقيقة للتاريخ، ورجعوا راهو احنا من وقت أسسنا في عام 2001 قلنا أن حركة النهضة ما عندناش عقدة مع حركة النهضة ولا مع حزب العمال الشيوعي التونسي، ونحن نعامل الجميع كأطراف وطنية، عندنا نفس المسافة معها وليس إقصاء لأي طرف.
مصطفى المرزوقي في تصريح إعلامي لي في قناة التونسية قال لن أتحالف مع النهضة، وأحلف حتى برحمة أمي.
والله أنا لا أذكر هذا، أنا لا أذكر، لكن نعرف في الوثائق المؤسسة للمؤتمر الجمهورية وفي مسيرتنا في العشر سنوات الجمر وفيما بعد، أنا شخصيا ونتصور كل حتى مصطفى المرزوقي وقت اللي كنا في 2011 قلنا انتخبوا المؤتمر فإن لم ترضوا عليه فانتخبوا النهضة، ولا ترضوا على انتخبوا حزب العمال الشيوعي التونسي.
طيب.
وإحنا عمرنا ما قلنا للشعب التونسي اللي إحنا ما نتحالفش معه، لأن إحنا نرفض رفض تام هذا ما يسمى الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك، طالما أنه هو ماشي في المسار الوطني العام وينبذ العنف يعني، وبالتالي ليس صحيح هذا الموضوع، ليس هناك عقاب في الانتخابات. في الانتخابات
كيف حصلتوا
احنا شفنا وخرجنا الحمله ونلقاو الناس قابلين المؤتمر ورموز والى غير ذلك. لكن هذا ما تجلس في التصويت، لان احنا نعرف الماكينات، الماكينه الانتخابيه لا ماشين الكترال هي التي خدمت، واحنا ما كانش عندنا المؤتمر نظرا لاوضاعه ونظرا للسنوات اللي تعمل فيه ما كانش عنده ماكينه. شين ماكينات خويا؟ اولا الماكينه تنتع النظام القديم خدمت كما ينبغي، هذا لا واحد ينكره، وهذا شفنا في الحمله الانتخابيه. نمشي للقرى نلقاو العمد القدام والمعتمدين ولا ولا
لا هنا نقول لك شبي الحركه الدستوريه ما جابت شيء، المبادره ما جابت شيء.
هذا تو سي سمير هات نشوف الفوتيتيل الفوتيتيل. ثم الماكينه القديمه خدمت وخرجت كالمارد وقت اللي ما تعداش قانون تحسين الثوره، خرجت من القوقم نتاعها واشتغلت بكل قواها. هذا اولا. ثاني حاجة ثم الماكينة متاع حركة النهضة، اللي ماكينة معناتها معروفة وواحد، وفما الماكينة متاع الجبهة الشعبية اللي هما تقريبا 14 ولا 15 حزب واستطاعوا أنه ياخذوا هذه المقاعد هذوما، وفما الماكينة المالية اللي اعتمدت على المال السياسي وجابت هذا هو. أما المناضلين بما فيه الأخ سمير بالطيب وغيره وغيره وفاضل موسى والعديد من الوجوه المناضلة،
اسمح لي في هذا السؤال
ما طلعوش.
اسمح لي في هذا سؤال، حزب أفاق وين تكلاسيه؟ ما ماكينة
والله داخل
8 كراسي حزب جديد بعد الحرب.
حزب جديد هذا ممكن الحزب أفاق تصور أنه لمواقفه الارتباطه معناتها ارتباطاته كاملة كانت، ونظر اللي يمكن لطبيعة الحزب هذا استطاع أن هو يتسمى هو معناتها اللي
خلق المفاجأة،
اللي خلق المفاجأة بكل صراحة. لكن في التحليل كل يبقى حزب أفاق كيفاش طلع معناتها يمكن هذا المسألة يلزمها دراسة خاصة. وبالتالي المهم سي
الاتحاد الوطني للحرب،
الاتحاد الوطني للماكينة المالية، المال السياسي واضح هذاك المال السياسي احنا عايشناه الموضوع هذا وشفناه. يعني الماكينة القديمة، ماكينة النهضة، ماكينة المال السياسي، هذه اللي خدمت. وبالتالي هك علاش وقع اقصى هذا من جهه. من جهه ثانيه صحيح ان المؤتمر جاب 4 مقاعد، لكن تشوف في بقيه الاحزاب الكل يتسمى المؤتمر افضل من غيره بكثير. الاحزاب يعني اللي نتاع 18 اكتوبر مثلا،
أي.
تشوف الجمهوري مثلا، مش معقول مثلا من نرش حسام الشابي نرش ما يجريبي في البرلمان، مش معقول، ونجيب الشابي مش معقول مثلا من نرش سمير بالطيف في البرلمان. يعني ما
فاضل موسى سلمى بكار الحقيقه الناس كانت اصوات عاليه،
يعني الناس اللي كانت تنظر في عهد بن علي وقع اقصى. هنا كما قال سي سمير ثم الفوتيتيل، لكن ثم حاجه اخرى اللي ما قال سي سمير، وهي ثم الماكينه التجمعيه القديمه اشتغلت، وماكينه الايديولوجيه سواء نتاع النهضه ولا نتاع الحزب العمال الشيوعي خدمت، والماكينه السياسيه خدمت، وهذا هو اللي يخلي الانتخابات احنا نعترفوا بها ونقروها. لكن يلزم من هنا ندخلوا نخرجوا من 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 رؤيتنا ان النضال يجيب كل شيء. راهو السياسه ماهيش نضال، ماهيش عطاء، ماهيش بذل، لكن ايضا امكانيات.
وقتها اسمح لي وهذا سؤال اخير، خلينا نقدمه على المستقبل. نحملكم مسؤوليه كنواب مجلس وطني تاسيسي بعد القسم اللي اديتوه، وايضا كل مره ترفعوا لنا شعار اوفياء لدماء الشهداء، انكم خليتوا ماكينه التجمع بما انك تقر انه ماكينه التجمع رجعت تخدم. انتم المسؤولين اللي خليتوها عاودت ورجعت خدمت.
التاريخ سيكتب من هو المسؤول. على كل حال انا اذكر يوم التصويت، احنا المؤتمر الجمهوريه هو الذي قدم المشروع بتاع قانون سماه العزل السياسي، كان في فيفري 2012، وقع تاخير وقع تاخير ودخل في التجاذبات دخل كذا.
شكون اللي كان وراء التاخير الحقيقه واللي ما كانش يريد؟
كانوا الاليات الموجوده في المجلس،
سمي الاسماء بمسميات،
سمي الاسماء. كان هناك يعني رئاسه المجلس وكانت كتله حركه النهضه،
بمعنى التكتل والنهضه.
والله التكتل
ولا الرئاسه في شخص مصطفى بن جعفر.
والله شوف انا بالنسبه لي ما نحبش لان
لا نسميه الاسماء ينسينا من كلمه لا نهديه.
انا خليني نتكلم على حزبي. انا نتكلم الحزب المؤتمر الجمهوري هو اللي قدم المشروع. نهار اللي وقع التصويت، نهار اللي وقع مش نتناقشوه، توفى الشهيد نهار 6 فيفري، توفى الشهيد شكري بن عيد
الله يرحمه.
نهار اللي رجعنا له نهار 25 جويلية توفى الشهيد
محمد ابراهيم الحاجي،
معناتها التلاقي كيف هو. المهم انا كنت وقت خرجت من الوزاره وكنت في المجلس التاسيسي وقتها، وانا اللي قمنا بارجاع والتصويت. كان عندنا 108 صوت في الوقت اللي زاد 109، وكان ثم لغط في التصويت. فيما بعد مشينا معناتها عودنا التصويت، لكن بعد كده وقع ضغوطات يعني قيادات حركة النهضة تحولت إلى المجلس الوطني التأسيسي باش روضت نوعا ما المتنطعين من الكتلة بتاعها، وهذاك علاش في التصويت الثاني
شكون قيادة رئيس الحركة.
نعم رئيس الحركة. وهذا ناتج لرؤية احنا لا نشاطرها، لكننا تو نتعامل معها كواقع يلزم إذن الناس الكل هذه صفحة الماضي نخليه على جهة ونرى نخلقه. بالله سمحني
ايه؟
احنا نحب طول اليوم نخلقه برنامج مشترك لإدارة البلاد في المرحلة هذه في جميع الأطراف ويكون على أرضية استحقاقات الثورة.
طيب رجع لك بعد شوية المستقبل. هل خلطنا إلى مرحلة من الضروري اليوم عقد وإبرام بين المصالحة والوفاق الوطني والانتهاء من مسألة المحاسبة وغيره، وإلا ما زلت الصفحة هذه نطولة شوية؟ نرجع لك سي سمير الطيب من المسار، نمشي ونقدمه على مستوى المستقبل. اليوم المسار وهو يتفرج من بعيد الحقيقة كيفاش يرى المشهد، وهل هو متفائل الحقيقة، وكيفاش نجم يتفائل بمستقبل يوعد به الشعب يكون خير إذا كان الأطراف مشيت فيه؟
أنا الحق من طبعي متفائل، وأنا تشوف احنا معناه تو خرجنا من المجلس رغم كما الناس الكل تقول أنه أدائنا كان حسب قناعاتنا معناها إيجابي وما دخلناش مجهود اللي باش نخدموا بلادنا، ولكن على كل حال نحن دائما متفائلين ونعتبر أنه خرجنا من حملة، والحملة الانتخابية على الأقل مكنتنا من أننا نعرف أكثر واقع تونس، أنه لما نكونوا غاطين في العمل السياسي اليومي وغاطين في التجاذبات وفي الصراعات نؤمن شوية الشعب هذا اللي ذكرنا في الانتخابات اللي راهو شعب هو اللي حطنا هو اللي نحينا، ونحن الآن إن شاء الله في ديمقراطية ناشئة. بالتالي نحن نعرف اليوم مشاكل التوانسة. شوف إيش نقول لك اليوم الحكومة المقبلة، أنا نقول معناها عبارة سمحوني فيها مسكينة أنه حقيقة مهما كانت ماشي راهي مشي مشيخ مزية ولا مزايا راهي بشكل تريحة مسكينة، خليني نتكلم باللغة التونسية فهمونا. راهو المشاكل عويصة جدا، والحكومة هذه جاية باش يكونوا قاسين معها أكثر، لأن حكومة دائمة مستقرة لخمس سنوات على الأقل تشتغل، وإحنا نتمناه ذلك معناها إن شاء الله المشاكل حقيقة. ما نحب نقول حاجة، يمكن نحكيه على المال السياسي، وأنا نمشي لأحياء شعبية نمشي نحكي مع التوانسة نعطي حلول هكا وأنا مدروسة ونحب نحكي، فهمت؟ يقول لي والله يعطيك الصحة يا زمير،
يقول له
مثلا مشكلة السوق الأسبوعي في الكبارية ودر شنو، يقول لي بارك الله فيك ما مازالوا كيتعداوا عطاو 50 دينار وأنا ما عنديش ما نوكل عائلتي. أنا جو سوي ديزارمين هابط يديا، وما وهذاك ما نفهموش، هذاك نفهمه شنو اللي يوصلوا لهذا، انه يقبل المال هذا وبيع صوته وبيع راته اللي صوت غالي ياسر، ولكن أنا ما نعيبش عليه، هو نعيب على اللي وصلونا للوضعية هذه وللوضعية أكيد أنه مسؤولية مشاركة،
واللي تفعلوا فلوس
أكبر بكثير على ذلك. أنا نقول اليوم الحكومة جاية فما راهو فما نسبة فقر قاعدة اليوم تمشي وتكبر، إذا اليوم ما ناشي بش نجابه بآليات صحيحة وآليات حقيقة ناجعة. مسألة الفقر اللي قاعد اليوم الشرايح الدنيا من الطبقة الوسطى للسنسور تقعر من اللوتة، والناس قاعدة تسقط وتتفقر يوم بعد يوم، وبالتالي اليوم الفقر. نعطيك مثال، مشيت جبل الجود 3 كيلومتر على تونس نلقى منازل جاهم وزير شؤون اجتماعية مش عارف نذكر اسمه مع الوالي، وقال لهم مش نعملوا لكم إعادة ترميم ولا شنو الدار متاعكم، هدموا لهم السقوفات متاع بيوت سكنوهم في بيت واحدة وخلاوهم لليوم الردم في القاعة والسقف محلول ومسكوا في بيت واحدة هاو في جبال جلود. هذا كيفاش تحبوا مازال ينظر المجلس وللسياسة وللناس اللي يجيوا وزراء وولاد يكذبوا عليه، مش يكذبوا عليه كلام بارك، يبدأوا في الإنجاز في التهديم والبناء، خاطر تلقى الحكومة الجاية هذيك ومشكلة عند الحكومة الجاية هذه
حالة من حالات
الشعبية معناها دوم الفقر راهو على ابواب تونس.
بمعنى تحب نبنيو لك يزمك تصوت لنا باش نرجع، خاطر كما تصوت لنا ايش راهو صاي احنا ما عادش نجمو نبنيو.
هاك واحد قلتها
شوف سمير فما حاجه مهمه بربي، فما حاجه مهمه سامحني معناتها وانت حليت القوس هذا ومهم جدا، تو نهار نعملوا حلقه خاصه بالمساله نسبه الفقر وكي اما زاد امشي معايا في نسبه في نسبه عقليه يا كريم نتاع الله اللي ولات موجوده وتكبر برشا في البلاد الحقيقه. الناس الكل ولات يا كريم نتاع الله معناتها يخدم زاد.
لو كان تبقى الوضعية هكا أمثال الحزب اللي كان يحكي عليه قبيلة عبد الوهاب باش يكثروا وباش ياخذوا هما المشهد السياسي، والمناضلين حقيقيين مهما كان انتمائهم السياسي، نحن نعترف فما مناضلين هنا وهنالك معناها هذه احنا المناضلين وقلنا هذه غلطة ومغلوطة في كل حزب، فما المناضلين وفما الانتهازيين وفي كل الفضاء السياسي، ولهذا راهو كان باش تواصل هكاية ونسبة الفخر باش تمشي، راهو ما باش نلقاو في الحكم كان احزاب من فئه احزاب تاع المال السياسي هما اللي باش يحكموا في البلاد، واحنا ذولي نقعد فراجية فيهم.
طيب.
ولهذا اليوم اي حكومة مهما كانت لونها سياسي من اولوياتها هي مقاومة الفقر اللي قاعد يكبر يوم بعد يوم في تونس، وهذه مؤشرات حكومية معناها مش مؤشرات وارقام كل فيها.
معناتها الحقيقة سي سمير كيفاش نجم نقاوموا الفقر في بلاد الحكومة ولا تتسلف من شعبها؟ معناتها وانت تعرف اللي تقصوا من شهري الناس اللي قصوا له نهار واللي قصوا له حتى لست ايام وايضا من الشركات، معناتها كيفاش نجم نقاوموا نسبة فقر وقت اللي الحكومة بيدها تتسلف من شعبها باش تعاون ميزانيتها وباش ترمم الميزانية؟
انا نفضل انه الحكومه تتسلف من شعبها والشعب عنده باش يسلف حكومته باساليب اخرى وسائل اخرى او لا نقوم بحد شيء. معناها بالنسبه لي انا سواء الاختطاف والاكتتاب سواء هذه كلها هي احنا دعينا انه نحيي وروح التضامن بين تونس ونعمل الاكتتاب، واحنا كنا مع الاكتتاب ما فماش مشكله في هذا. المشكله مش في الاكتتاب، المشكله انه نجموا نكتتبوا نحيي وروح التضامن باش جس ما نقاومه تكون آلية التضامن. هذه آلية من آليات مقاومة الفقر. تذكر قبل أيامات الأولى بعد الثورة كيفاش روح التضامن بين الجهات وبين الفئات اللي تحب تعاون الناس كل هذه الروح مشات ورجعنا كل واحد رجعت الفئوية ورجعت الكوربوراتيزم ورجعت الأنانية. هذه الكل يلزم الحكومة الجاية تعالجه في معالجة هذه مسائل أخلاقية متاع قيم، ولكن القيم مهمة في السياسة وتنجح البرامج. فكنا نرجع روح التضامن بين التوانسة مش رأتنا جهوية جنوب شمال شرق شرق غرب سوسة تونس بنزرت لست أدري. هذا خطير جدا. نحن بلاد
هذا نوخره بالتويلي الحقيقة معناتها
من كل
صحيح. ابقى معايا سي سمير، خلنا نرجع لك سي عبد الوهاب وندخلوا المرحلة مهمة وإحنا مازلنا أقل من 8 دقائق في العمر متاع الحلقة هذه. الحقيقة المسألة متاع الصراع الانتخابي على منصب كرسي كارتاج ماشي ويسخن وتصريحات من هنا ومن هناك. انتم داخلين طرف بما انكم تدعموا مرشح حزب المؤتمر المنصف المرزوقي. بالله نسأل سمير، مع سمير دعمتم مشكون ولا بقيتم على موقف الحياد داير؟
لا احنا خرجنا موقف اننا في الدورة الثانية ندعم الأستاذ باجي قائد سيرسي. احنا في الدور الاول قلنا ما فيش ندم حتى حد، ولكن ندعو الى التصويت لاحد مرشحي الصف الديمقراطي بطبيعة الحال. والان في الدورة الثانية بقاو مرشحين، احنا اخترنا تصويت
ستون ببيان سافي ليكيليبر على الاقل على مستوى بوليتيكا. وانا ما تحبوني تعرفوني نحب ياسر الراي والراي الاخر. دعمكم للمرزوقي مستمر رغم الصراع رغم المشهد اللي موجود اليوم سي
والله دعمنا للمرزوقي معناتها ليس مستمر، لكن لا يمكنه الا ان يستمر، لان احنا في قراءتنا للمشهد السياسي نشوف ان المرزوقي يمثل المربع القوي لحماية الحريات ولخلق هذا التوازن في البلاد باش يخلي حتى هذا الوفاق الوطني نحكي عليه. يعني احنا اليوم افتراض نقول افتراض المليون اللي صوت للمرزوقي اللي هم معروفين تو معروفين اللي هم الناس اللي هم متطلعين وانتظارات ثورة وإلى غير ذلك. هذوم الناس لو كان ما يطلعش للمرزوقي مش يحسوا كأنهم يتامى يصبحون يتامى في المشهد السياسي. هذا علاش هذاك علاش انا نقول نزيد عنصر جديد بخلاف للبرنامج بتاع المرزوقي وطبيعة الشخص وإمكانية معناتها أنه يمثل درع للعديد من الانحرافات، ونقول لك أن وجوده هو سبب من أسباب يخلي نوع من يشجع على التوافق الاجتماعي اللي احنا في حاجة ليه في المرحلة القادمة.
طيب.
وهذاك علاش بالله سمح سي زهير انا نقول لك راهي الوضع في البلاد هذا ماذا بينا الناس تعرفه، راه وضع حقيقة من الصعوبة بما كان في جميع المجالات الأمنية الاقتصادية الاجتماعية.
الناس تعرفه
هذاك علاش اليوم مطلوب منا انقاذ البلاد مش ننقذ البلاد. احنا يعني لابد من لما لا نعمل ما يسمى برنامج مشترك للفرقاء السياسيين فيه استحقاقات الثورة من جهة والتحديات الموجودة حاليا، ويتفقوا عليه الفرقاء السياسيين المختلفين بدون أن ندخلوا في التصنيفات، ويتعاقد فيه ذلك مع الشعب باش نولي كلنا كتلة واحدة نخبة سياسية وسلطة وعموم الشعب باش ننهضوا بهالبلاد
في نفس الاتجاه،
لأن هذا الموضوع طيب. ضروري للوصول إلى شطأ السلام.
اسمح لي في السؤال هذايا، وانتم اعتمدتوا على الحملة الخاصة بالمرزوقي على مسألة التغول وخاصة عودة المنظومة القادمة
القديمة والدكتاتورية وكذا. باش تجاوبني على السؤال هذا بعد ما نمشي سي سمير، خمن فيه مليح الحقيقة شنو اللي يضمن للشعب هذا انه المرزوق بيدو ما يتغولش، انه المرزوق بيدو ما يوليش دكتاتور، انه المرزوق بيدو ما يغلطوش، هذا اذا كان ديجا مازال ما غلطش. سي سمير الطيب، دعمكم للباجي قايد السبسي من اي منطلق في المقابل تنجم تجاوب زاد على نفس السؤال، مسألة التغول ومسألة عودة للمنظومة القديمة والدكتاتورية والحريات والمكتسبات
نتاع الثورة.
اي تفضل سي سمير.
اول حاجة الحجاج هذه هي حجاج انتخابية، لانه شوف اليوم التونسي مهما كان، ما حتى انسان ما عاد ينجم يتغول مع التوانسة، ولاحظتوا مع الترويكا، ولاحظتوا الترويكا كانت عندها اغلبية اقوى كثير من الأغلبية اللي صارت اليوم، وما كانش فما ثنائية كما موجودة توا. فبالتالي هذه مسألة تغاول نعتبرها أنه معناها هي حجة انتخابية تتنرجي موضوع كومباني لأكثر ولا أقل. أما بربي النقطة الأولى كرع بلواب ما شطراش أن نقول أنا عندي مليون، وبالتالي عنصر من عناصر التوافق كان يخسر المليون ذوكم، تقولوا احنا يتامى ملا اللي جاب مليون وثلاثمائة ومليون واربعمائة يقولوا يخسروا، يقولوا احنا ما هو يتامى. وفي الانتخابات
ما عندنا حكومة السمية،
سمحني في الانتخابات الرئاسية ولا غيرها في كل بلدان العالم في انتخابات يفوزوا 50.00 والاخر 49، وبالتالي ما يقولش انا راهو نتاعي تامة راهو كل شارع على خيري في هذه الانتخابات، واللي يفوز احنا نقولوا صح عليه مهما كان. اما المنصف المرزوقي او الباجي قائد السبسي اذا باش يفوز بارادة الشعب بطبيعة الحال نحن سنحيي هذا الفوز وسنحاول انه ينجح في مهمته ان شاء الله، وبالتالي ماذا بنا زي من الزرق الماهض وما ربما ما تقسيم التوانس ولا تخفيف
لا سي سمير بالله
يمكن ينجحوا في الانتخابات معناها جزئيا، اما ما همش باهين على المشهد السياسي وعلى التوترات نحبوا نخفتوا. شوف احنا المنطلق
سي سمير بالله سامحني سي سمير الله يبارك فيك، ثم نقطتين نحب فقط ان نوضح حاجة حتى في تدخلك. اولا انت وانت احنا طول اثنين معناتها ناس حقوقيين ونعرف وندرس في القانون الدستوري، تقول لي هالتغول هذا ما فهمش، وقت اللي انت تعرف ان لو كان في امريكا يجي اوباما وعنده هو في نفس الحزب في الكونغرس وفي رئاسة الجمهورية، تعرف اللي هذا يؤدي إلى التغول، وشهدت العالم الكل أن لما يكون في مستوى تفريق السلطات وفي مستوى ولو تعمل آليات دستورية ولو تعمل كذا، لكن دائما وقت اللي تعمل طرف واحد ياخذ زمام الامور في التشريعي وفي التنفيذي
وفي التنفيذي واحد ياخذ كل شيء.
لا مش واحد كل شيء،
لا
مش كيف سامحني هذه النقطه الاولى باقي رجع ليا. النقطه الثانيه انا حكيت سامحني حكيت على مساله الناس هذوم المليون اللي انتخبوا المرزوق اللي راه ما هوش عدم اعتراف بصندوق الاقتراع، نحن نعتبر صندوق ونتفاعل ما ونعتبره امر واقع ونحاول نكونوا بنائين لان الهدف هو المصلحه الوطنيه هي أساس، وإحنا أبعد ما يكون عن ذلك. لكن نقول أنه في مستوى التحليل السياسي أن يبدأ المشهد جيد جدا لو كان يكون كالتالي: نداء تونس عندهم الحكومة مش ياخذوا الحكومة وعندهم الأغلبية في التشريعي، وبالنسبة للرئاسية معناتها الناس هذوما على الأقل يلقاو موطن قدم. وهنا نختم حاجة واحدة، أنا حاجة واحدة بيه. المحكمة الدستورية اللي نحب نكونوها تعرف تكوينتها في الدستور كيفاش تكون، لو كان يطلع من نفس الحزب اللي هو عنده رئاسة المجلس وعنده رئاسة الحكومة وعنده رئاسة الجمهورية، كيفاش مش تكون تشكيلة هذه المحكمة الدستورية اللي هي الملاذ الوحيد لحماية الدستور؟
أسأل سؤال خلي يجاوب ما عادش عندنا وقت. تفضل سي سمير.
لا فقط نحب نقول اللي شوف المثال الأمريكي لا يستقيم يا بلواب، لأنه المثال الأمريكي هو مثال الفصل الجامد بين السلطات، وعندهم هما عديد التجارب تكون فيها يسميها divide government معناها الحكومة المنقسمة، أغلبية تكون في الكونغرس جزء، وهذا لا يؤثر لأنه الدستور الأمريكي يقول تخول السلطة التنفيذية للرئاسة المتحدة الأمريكية وتخول السلطة التشريعية للكونغرس، لا يتقاسمان هذه السلطة، وبالتالي الفرضيات كانت عديدة جدا أنه تلقى أغلبية هنا وهنالك. اليوم حتى في فرنسا اللي فما هناك اختلاط وأنه الأغلبية هي التي تفرز حكومة كما المثال التونسي، فأنه عندك من الشيوخ أغلبية اليمينية واليسار هو في أغلبية في المجلس. فشوف المشهد السياسي والنظام السياسي اللي يخرج من الدستور شيء، والممارسة السياسية هو تعدل، وإحنا ماذا بينا تكون الممارسة لائقة في مستوى الواحد، وكذلك مستوى التعيينات على مستوى المحكمة الدستورية. هل تتصور أنه بالشيء بالشروط اللي تحطت في الناس اللي باش تتعين غاديكا باش ما نتصورش انه هذا يصير. على كل حال نحن مثلا نعطيك مثال كحزب المسار سنكون موقفين مع اذا نحسوا ان هناك تغول والمجتمع التونسي الكل ما عادش يقبل التغول لا من هذا الصف ولا من ذلك.
لا نشك في ذلك.
هذه قناعه خذوها راسخه انه الشعب
التونسي
وسيكون سينزل الشارع وما عادش يكون في المعارضه في المقاومه الشعب التونسي اذا انسان او طرف او جهه او اي كان يحب يتغول على المشهد السياسي ويحب يحكم البلاد. البلاد ما عادش بلو فاسيلمون غوفرنابل لو بي زمنا هذه في بالنا وبالتالي من مش لازم نخوف وتواجه. خلينا نحطوا الجدل والنقاش في الدوره الثانيه على برامج على رؤاس موقع تونس
كيفاش نحسنوا وضعيه البلاد والشعب. شكرا لك سمير. شكرا لك ونشكرك جدا ونعتذر منك لضيق الوقت السيد سمير الطيب عن المسار في ختام الكلمه.
أقل كلمه
شكون يضمن المرزوقي ما يتغولش ويولي دكتاتور ويغلطوا الحقيقه؟
شوف لان لا صلاحيات رئيس في الدستور هي صلاحيات لا تمكنه من أنه يتغول بل بالعكس يمكن الحكومة أن تجعل صلاحيات
النجم تخليه يحل البرلمان ويعود كل شيء لو جديد
بشروط. لا
يحل ويطير الدنيا
لا يحل بشروط بشروط معينة والشروط هذه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا كان ثم أزمة سياسية لغير ذلك وبالتالي هذا من جهة. حاجتين حب نقول لك. أولا احنا يلزم نفكروا جماعيا في كل فرقاء السياسيين نفكوا مهما كانت نتيجة الانتخابات لازم نفكروا في برنامج مشترك لإدارة الحكم في الخمس سنوات الجاية. هذا أول شيء. وثاني حاجة وآخر كلمة نحب نتذكر يوم 8 ديسمبر نحب نتوجه بالرحمة على روح الشهيد زهير الحيوي اللي اليوم معناتها وفاته. وفي نفس الوقت نحب نتمنى ربي يفك سراح سفيان الشورابي وسيلكتاري من ليبيا
ان شاء الله. شكرا لك عبد الوهاب معطر بارك الله فيك على الحضور من حزب المؤتمر الوزير السابق. نتقابلوا غدوه في حلقه جديده ان شاء الله يكونوا ضيافنا من حزب افاق تونس السيد فوزي عبد الرحمن ومن حزب مازال مش معروف تغد ويعلن على انتماء وربما لأحد الأحزاب محمود البارودي المستقيل من حزبه السابق. احنا نتقبله غدا. شكرا لك منال على الإخراج. شكرا لإيمان على التنسيق. شكرا لحمد بشير على كل اللي يوثقوا تلقوها بعد شوية عطروا www.jorfm.net. أجمل تحياتي زهر الجيس من وراء الميكرو. شيء طيب للجميع. إلى اللقاء.